بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من نعم الله علينا معشر الإخوة أن يسر لنا الإقامة في هذه البلاد لطلب العلم على أيدي علماء السنة فإن كثيرا من الناس في العالم يتمنى أن يأتي إلى أرض الحرمين لأداء الحج أو العمرة ولزيارة العلماء في مكة والمدينة ولو مرة واحدة في عمره وأنتم لكونكم مقيمون في هذه البلاد المباركة يتيسر لكم لقاء الشيوخ السلفيين كل يوم في الجامعات وفي المساجد لأخذ العلم عنهم والاستفادة منهم وطرح أسئلتكم عليهم فلا تضيعوا هذه الفرصة التي سنحت لكم لأنكم إذا فرطتم في هذا الآن ستندمون فيما بعد عندما ترجعون إلى بلدكم وخاصة أننا نعيش وقتا شديدا كثر فيه دعاة الضلال في كل مكان وكثرت شبهاتهم وكثرت وسائلهم في نشر أباطيلهم وفي المقابل أهل السنة الحقيقيون قلة فهم غرباء أكثر من ذي قبل وأعداؤهم يجتمعون ويتعاونون على محاربتهم وهذا في الحقيقة لا يكون يعني لا يمكنهم القضاء على أهل السنة لأن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبرنا بأنه لن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة فأهل السنة باقون إلى قيام الساعة ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالأعداء ليميز الخبيث من الطيب وهذا يؤكد علينا ضرورة الارتباط بعلماء السنة السلفيين الذين يدعون إليها ويميزونها من الأهواء والبدع ويثبتون عليها ويصبرون على أذى المخالفين مهما كلفهم ذلك يضحون بأنفسهم لحماية السنة ولتحسين الأمة لأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أكبر في قلوبهم من دمائهم وأعراضهم وأموالهم ويشفقون على شباب الأمة كما يشفقون على أولادهم أو أكثر فالزموا هؤلاء العلماء الذين لا يريدون لكم إلا الخير والاستقامة على السنة حتى تكونوا ممن نجا في الدنيا والآخرة ومن هؤلاء العلماء الأثبات كما نحسبه والله حسيبه فضيلة شيخنا العلامة محمد بن هادي المدخلي وهو من علماء السنة الذين يستفاد منهم كما قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فيعني يسر لنا الله سبحانه وتعالى يسر لنا اللقاء بهذا الشيخ هذه الليلة ليلة السبت 26 من شهر محرم عام 35 و400 من الهجرة في مكتبة الشيخ يوسف بن محمد الدخيل رحمه الله الذي كان من علماء السنة في هذه المدينة النبوية وكان متواضعا زاهدا لا يلقى طلبة العلم والناس عامة إلا بوجه طلق ليدخل السرور عليهم ويفيدهم بعلمه وبكل ما عنده من توجيهات ونصائح فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته ونشكر ابنه البار القائم على المكتبة الشيخ أبو يوسف عزام ابن الشيخ يوسف بن محمد الدخيل حفظه الله حيث فتح لنا مكتبة أبيه الليلة لنجتمع بالشيخ محمد حفظه الله لنستمع إلى نصائحه وإجاباته المسددة إن شاء الله وأترك الآن المجال للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا
Thank you. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بار البرية أجمعين شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد كنت نبهت أخي وأنتم تسمعون أن يجتنب المدح وأقول هذا والله يعلم ما في داخلي أني والله لا أحبه والإنسان يزكيه عمله وعند الله جل وعلا يبعثر ويكشف ما في هذه الصدور فأنا لست بالعلامة وهذه الكلمة أصبحت الآن تعطى لكل أحد فالعلامة هو الإمام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى شيخنا وشيخ بعض شيوخنا رحمة الله عليه والعلامة هو الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه والعلامة هو الشيخ أمثال الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله ومثل الشيخ صالح الفوزان ومثل الشيخ ربيع بن هادي ومثل الشيخ زيد بن محمد بن هادي ومثل الشيخ الفوزان وهؤلاء والمفتي وهؤلاء هم الذين يقال فيهم هذا. أما نحن إنما نحن طلبة علم تعلمنا ونفيد ولا نزال نستفيد فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والإسلام والسنة حتى نلقاه. وقد قلت لأخي الشيخ سليمان إياك والمدح، والمدح يقطع ظهر الممدوح ويورثه العجب ويورثه الغرور ويورثه الإعجاب بسيرته نسأل الله العافية والسلامة، ويورثه نسيان زلاته وسيئاته وأخطائه فينفخ فيه الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا للمادح قطعت إيش عنق صاحبك كما هو في الصحيح. فالشاهد معشر الأحبة أوصي نفسي وإياكم عن الابتعاد عنه إلا لمن كان لا يخشى عليه وكان بحق مع هؤلاء الأعلام الذين سميتهم لكم وهؤلاء بعض علمائنا وأئمتنا في هذا الزمن جزاهم الله خيرا حفظ الله من بقي ورحم من سار إلى رب العالمين. أيها الأحبة في الله، إن الإنسان في هذه الحياة يعيش أياما معدودة وساعات محدودة، وفترة بقائه في هذه الحياة مهما طالت لا تعتبر شيئا، فهي قصيرة إذا نزل به الأجل. يتمنى أن تقرب إلى الله بأقل ما يكون من العمل. معشر الأحبة، إن من أعظم النعم كما سمعتم في كلام أخينا الشيخ سليمان وسامحه الله على ما قدم به، وأسأل الله أن يغفر لنا وله وأن لا يعود إلى مثلها، كما سمعتم في كلمته التي قدم بها من نعم الله علينا جميعا أن ساقنا إلى هذه المدينة المباركة مهبط الوحي ومنطلق الرسالة، شع منها نور الإسلام فعم العالم شرقا وغربا، فوصل إلى تخوم الصين وإلى حدود الصين، ووصل إلى جبال البرانس ما بين فرنسا وأسبانيا، ودخل بل دخل إلى جنوب غرب فرنسا وجنوب فرنسا على قلة في ذلك الحين. فلم يزل الناس يستضيئون بهذا النور العظيم، نور الإسلام الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولعلكم اليوم استمعتم إلى خطبة الشيخ الفاضل علي بن عبد الرحمن الحذيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض صفاته الخلقية التي خلقه الله في جسمه عليها، وبعض صفاته الخلقية التي كان يدأب عليه الصلاة والسلام على التحلي بها. فهذه المدينة المباركة هي مهبط الوحي ومشع نور الإيمان ومنطلق الرسالة التي ختم الله بها جميع الرسالات. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا وعليكم جميعا، الإقامة بهذه المدينة النبوية التي وفد إليها العلماء من كل مكان واستوطنوا فيها وأقاموا فيها، يدرسون ويعلمون ويفقهون ويوجهون. وأعني بالعلماء علماء السنة، أما أهل البدع والأهواء فهؤلاء علماء سوء. إذا أطلق العلم والعلماء فإنما يراد به علم الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها ووراثها هم الذين استقاموا عليها، كما جاء ذلك في حديث أبي الدرداء المخرج في السنن سنن أبي داود وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم الذي ورثه عليه الصلاة والسلام هو سنته الشريفة المطهرة، فمن علمها فهو العالم، ومن جهلها فليس بعالم ولو كان متقنا العلوم الأخرى في كل فن. فإنما ورثة النبي عليه الصلاة والسلام هم حملة سنته وأنصار شريعته والقائمين على السائرين على طريقته والثابتين على ملته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الراثة. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث حينما ذكره وقد خرجه في صحيحه، قال: علم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى من معرفتها، يعني تجرد، هذا معنى تعرى، ليس له حظ في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم الذين أخذوا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته. فالذين يقومون بتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعونهم إلى ذلك ويمسكونهم بها، هؤلاء هم العلماء الذين يحذرون الناس مما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفي فروعه، هؤلاء هم العلماء. يمسكون الناس بالاعتقاد الصحيح في جميع أبواب التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيعلمون الناس ذلك، يعلمونهم هذا التوحيد الذي لا ينفع أي عمل صالح إلا به، وإذا فقد فلا انتفاع من هذا العمل مهما كثر ومهما عظم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فهذا التوحيد هو أساس قبول الأعمال. فالتوحيد أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعناه لا معبود بحق إلا الله، وكل ما سوى الله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه إيش هو الباطل. فلا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومعنى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد ربنا تبارك وتعالى إلا بما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان الشهادتان هي شهادة واحدة تضمنت الإخلاص والمتابعة، هما قبول الأعمال. لا معبود حق إلا الله، هذا الإخلاص، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه إيش باطل. فالإخلاص لله أولى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شهادة أن محمدا رسول الله. فهذان الشرطان شرطا قبول العمل، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع إصابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فنستفيد من هذين اللفظين أن الواجب على العبد أن يكون متابعا في أقواله وأفعاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع. ومن عمل عملا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإحداث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون مبتدعا. فليختر لنفسه ما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون متبعا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. معشر الأحبة، جاء في كتاب الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا إخلاص، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كيف تصلي وكيف تؤدي الزكاة إلا بما إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله أمرنا بأن نصلي ولم يبين لنا كيف نصلي، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء ذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حينما قيل له لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال لمن قال له ذلك منكرا عليه إنك واجد في كتاب الله أقيم الصلاة، فهل علمت أنك تصلي المغرب ثلاثا تجهر في اثنتين وتسر في الثالثة، والعشاء أربعة تجهر في اثنتين وتسر في الثالث تسر في الأخيرتين أو في الأخريين، والفجر اثنتين تجهر فيهما بالقراءة إلى آخر الحديث. قال لا. قال عمن أخذتم ذلك؟ ألم تأخذوه عنا وأخذناه عن نبيكم؟ ولم يزل يعد له أيضا مثل هذا في الزكاة وما يجب في المقادير والأنصباء إلى أن قال ألم تأخذوا ذلك عنا وأخذناه عن نبيكم؟ قال بلى. قال خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن تركتم ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فنحن نرى ونسمع ونقرأ أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ جاء مبينا في الأحاديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فوصفت صلاته صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. لم يترك الصحابة رضي الله عنهم شيئا إلا وبينوه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلوا ذلك نقلا دقيقا، فهنا تأتي المتابعة. فمن أخل بشيء من ذلك فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، ويكون حينئذ كما قال ابن مسعود: لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الإسلام. منذ كم تصلي؟ 40 سنة. قال: لو مت على هذا أنت على من 40 سنة تصلي على غير السنة، لو مت على هذا لمت على غير الإسلام. فهكذا بقية الشرع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واجب، إذ لا سبيل لمعرفة الدين إلا بأخذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفعل كما فعل وندع ما ترك صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في الدين فقد ابتدع، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث بلفظين: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا، يدل على ما؟ يدل على وجوب المتابعة ورد الإحداث، والإحداث هو الابتداع. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة لهذا الدين، ومبينة لهذا الدين، ومقيدة لما جاء مطلقا في كتاب الله تبارك وتعالى، ومخصصة لما جاء عاما في كتاب الله تبارك وتعالى، وآتية بأحكام مستقلة لم يرد لها ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فالاتباع هذا الذي يجب علينا، تصديق هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره، واتباعه صلى الله عليه وسلم في أوامره، واجتناب زواجره عليه الصلاة والسلام، وألا نعبد الله إلا بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يكون العمل صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الصلاح لا يكون إلا بالعلم، لا يعرف الصلاح إلا بالعلم، والعلم يحتاج إلى طلب، والطلب يحتاج إلى صبر وإلى جلوس إلى الأشياخ. أنت ترى الشيخ عمره 50 سنة و60 سنة و70 سنة، أترى أنه أوتي العلم في يوم وليلة؟ أبدا. هو ما وصل إلى هذا إلا بعدما دائب وجهد وحصل تحصيلا. أنت الآن تجني ثمرته فيؤتيكه في أقرب الوسائل، ويوفر عليك كثيرا من الجهد والكد. فالله معشر الأحبة بلزوم هؤلاء الأشياخ الذين يعلمونكم دين الله جل وعز. ولا تلزموا إلا من عرف بالسنة والاستقامة عليها، فأهل السنة هم نقاوة الناس، وهم خلاصة هذه الأمة، ومثلهم في هذه الأمة كمثل أمة الإسلام بين سائر الملل. فكما أن أمة الإسلام بين سائر الملل والأديان هم أفضل الأمم، فأهل السنة في هذه الأمة هم أفضل أهل الإسلام، وذلك لصدقهم مع الله تبارك وتعالى، وصدقهم مع كتابه جل وعلا، وصدقهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقهم مع عامة المسلمين بالنصيحة لهم وبيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل. لا يداجون في هذا أحدا، ولا يجاملون في ذلك أحدا. فهؤلاء إذا لقيتموهم فالزموا ركابهم، وإذا عرفتموهم فانضموا وأووا إلى مجالسهم. وإياكم ومجالسة أهل الأهواء، وإياكم ومجالسة من يدافع عن أهل الأهواء، فإن هؤلاء لا خير فيهم. الذين يمسكون بالكتاب ويحثونكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين يجب أن تلزم مجالسهم، لأنهم مأمونون على دين الله تبارك وتعالى، يؤتونكم هذا الدين صافيا نقيا. والدين أمر ونهي، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، تعليم للسنة وتحذير من البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه السنن وحذرهم البدع قبل أن تحدث، وهذا فيه أعظم رد على من يقول لا تشتغلوا بالردود ولا تشتغلوا بالتحذير من البدع والمبتدعة، اعرف الحق وستعرف البدعة. هذا كلام باطل لا يقول به إلا غاش من أهل الإسلام، والله لا يقول به إلا غاش لأهل الإسلام. فما كل الناس يعرفون البدع، ما يعرفها إلا العلماء، ويجب على العلماء الذين هم وراث الأنبياء أن يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالحث على السنة والتحذير من البدعة. وسأسوق لكم حديثا كلكم يعرفه، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، الذي أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الغداء يعني الفجر، ثم أقبل عليهم في آخر حياته فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقال الصحابة رضي الله عنهم لما بكوا كأن هذه الموعظة يا رسول الله موعظة مودع، فأوصنا، في رواية فماذا تعهد علينا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب حصل الاختلاف، ما العمل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث، فأنتم ترون في هذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الفتن والخلاف سيقع في أمته، ولما يقع بعد، صح ولا لا؟ هل وقع هذا الخلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، وقع؟ لم يقع. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم يعني تمتد به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج منه؟ قال عليكم بسنتي، فأخبر بوجود الخلاف والشر هذا، لكن أخبر بالمخرج منه، قال عليكم بسنتي، هذا أمر بلزوم السنة والتمسك بها، وبوب عليه الأئمة بهذه اللفظة باب لزوم السنة، وبعضهم يقول باب في لزوم السنة، عليكم بسنتي هذا أمر، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إذا لم توجد في المسائل والحوادث أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى ما نصير؟ إلى كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم أصحاب سنة مأمور باتباعها لأنهم أئمة وراشدون أهل رشد، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد. ثم قال بعد أن قال وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها، فهذا أمر ثاني، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء تمسكوا بها، هذا أمر ثاني. ثم قال وعضوا عليها بالنواجذ، هذا أمر ثالث. ثم حذر من ضدها بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، فالتحذير من هذا الشيء أمر بالتمسك بضده ولا لا؟ لأن دلالة المنطوق نهي عن الإحداث، دلالة المفهوم عليك بما؟ عليك بالسنة، فهذه أربعة أوامر في هذا الحديث النبوي، وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا تحذير من البدع والمحدثات قبل أن توجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن أدرك هذه الفتن وهذه المحدثات وهذه البدع؟ إن سكت ولم يحذر الناس منها فوالله ثم والله ثم والله ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يرى الفتن بين الناس والمحدثات بينهم، تأخذهم يمنة ويسرة وتتخطفهم الأهواء والشبهات ويسكت ولا ينصح لهم؟ أين النصيحة؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عوام المسلمين بين يديك وأنت ترى الفتن تعصف والبدع تضطرب وتضرب يمنة ويسرى في صفوف أهل الإسلام وأنت ساكت لا تحرك ساكنا، هذه والله مصيبة. وتزيد المصيبة أن يبرر لأصحابها أو يسهل له أو يهون من أخطائهم، فمن فعل ذلك مع أهل الأهواء والبدع فهو منهم شاء أم أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا فيه دلالة على مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، لا على محبتهم والثناء عليهم أو تهوين أمرهم وتسهيل أخطائهم بين الناس وتلميعهم للناس وكأنهم لم يخطئوا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا رأيته يهون أمر ذلك المبتدع ويخفف شأن بدعته ويماشيه أو يذب عنه أو يعتذر له فاعلم أنه على طريقته فاحذروا مهما كان. وقد جاء ذلك في اللالكاء وفي غيره من سنن الاعتقاد، في عقيدة الرازي أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى حينما بين ما أدرك عليه أهل الإسلام من أمر الاعتقاد، ولعلكم رأيتم ذلك في عقيدة الرازي المختصرة التي جاءت عن أبي حاتم، ليست عن أبي زرعة وأبي حاتم عقيدة الرازيين، لا، التي رويت عن أبي حاتم مفردة، فإنه قد تكلم فيها بكلام جزل جميل حتى وصل إلى الكرابيسي، فحذر منهم. ومن كان مدافعا عنه مثل داود الأصبهاني وأشكاله وأضرابه وأمثاله، هكذا قال: فإذا رأيت الرجل يدافع عن أهل الأهواء أو يسهل من أمرهم فلا تأمنه على دينك، فإن دينك أعز وأغلى ما يكون. ما أدري يا شيخ عزام عقيدة اللالكاء موجودة الجلد الأول
عندك؟
الأول، نعم. فالشاهد هؤلاء وأمثالهم لا يؤمنون على دين الله تبارك وتعالى، فعليك أن تحذر من هؤلاء، ولا تلزم إلا من كان ناصحا لك في هذا الباب. وأنا سأقرأ عليكم شيئا ما دام الحمد لله يسر الله الكتاب. هذا هو، قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني، لا، قال: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنبلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام الشافعي، إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال: ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زياد طبعا حماد بن زيد في العراق هذا خطأ من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين يعني إذا لم تجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأهواء والبدع ولا قولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن بقية الصحابة ولا عن كبار التابعين فالزم طريقة مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري حماد بن زيد والإمام أحمد وهؤلاء ثم قال وترك رأي الملبسين فالملبسين ما هم اليوم من زمان واضح أبنائي ملبسون من زمان يريد أن يلبس الحق بالباطل ويرضي هذا ويرضي هذا قال وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الكذابين هذه صفات الأشخاص وطوائف وجدت في ذلك الحين وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنهم من أصحابه نعم وشاجر فيه وشاجر هذا خطأ وشاجر فيه هذا غلط في المطبوع وشاجر فيه يعني خاصم فيه وبدأ يدافع عنه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه فأنت إذا رأيت من يدافع عن أهل الأهواء والبدع أو يلتمس الأعذار لهم أو ينافح عن أتباعهم ويخاصم في ذلك فاعلم أنه لا خير فيه لأنه إنما يفعل هذا لتلبسه بشيء من بدعة ولا يريدك أن تكشفه فالذي يبين للناس السنة ويحذرهم البدعة هذا هو المأمون على دين الله تبارك وتعالى وهو الذي تأمن على نفسك إذا جلست إليه أما أن تضطرب الناس والفتن تتلاطم بهم وتموج ولا يحرك ساكنا لا ينصح لهؤلاء ما فائدة العلم الذي أوتي العلم إنما هو أمر ونهي أمر بطاعة الله ولزوم كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي عن ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من قديم فالشاهد إذا رأيتم من يجادل عن أهل الأهواء فلا تأمنوه على دينكم إذا رأيتم من يجادل عمن حرفوا عن طريقة أهل السنة فلا تأمنوه على دينكم ولا تركنوا إليه ولا تجلسوا إليه هذه ليست وصية محمد بن هادي لكم إنما هي وصية السلف رحمهم الله كما سمعتم في هذا الكتاب وفي غيره لو قرأتم بقية الكتب الأخرى لكن أردت أن أقرأ فيه لأن ولله الحمد قد جمعنا الله في هذا المكان والكتب موجودة وفي هذه المكتبة الكتب النافعة وأمثالها فترتادونها وترتادون مجالس هؤلاء العلماء فإذا لزمتم هؤلاء العلماء استفدتم منهم وانتفعتم بجلوسكم بين أيديهم فلا تضيعوا أوقاتكم هذا الذي أوصيكم به ولا تذهبوا ساعاتكم فيما لا فائدة فيه فتمر عليكم السنون وتنقلبوا إلى دياركم وأنتم لم تحصلوا شيئا فأوصيكم بالتحصيل والتحصيل لا يكون تحصيلا إلا إذا بني على التأصيل وذلك كما تكلمنا فيه في عدد من اللقاءات أن تتقنوا في كل علم مثلا في كل فن مثلا فتتقنون ذلك تنقلبون به إلى أهلكم ولعلم أن العمر قصير والعلم كثير ولن تستطيع أن تقرأ هذه الكتب كلها في ليلة ونهار ولكن تترقى ومع الترقي يحصل إن شاء الله تبارك وتعالى الخير اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما البحر اجتماع النقاط، فاليوم قليل قليل. أنت الآن تضع هذا الوعاء تحت هذا الكباس الصنبور وهو يقطر خربان، نقطة 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 نقطة، تأتي الصباح وإذا هذا السطل الكبير امتلأ. فأنت هكذا اعتبر بنفسك. أما تريد أن تأخذ كل العلم في دورة علمية واحدة أو في شهر أو في شهر، إن هذا محال، فإن هؤلاء العلماء ما شابت رؤوسهم إلا بعد أن بذلوا وبذلوا 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 ووصلوا بإذن الله تبارك وتعالى. فأوصيكم بالحرص معشر الأحبة والأبناء على أوقاتكم واختيار من تجالسون، فإن أول ما يدل على توفيق الله سبحانه وتعالى للحدث وهو الغلام الصغير، وللأعجم إذا أسلم أن يوفق لعلم سنة. هذا أطبق عليه السلف، لا كلام لنا فيه، هذا من كلام السلف الذي أطبقوا عليه. الصغير ما يفهم، الآن شب بدأ يأخذ قليلا قليلا وهو على ما يتلقن، إذا لقن الحق أخذ به وإذا لقن البدعة أخذ بها ولا شيء عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهكذا الأعجم المسلم جديدا يأتي يتعلم هذا الدين، فإذا وفق لصاحب السنة تعلم الإسلام الصحيح، وإذا وفق لصاحب البدعة تعلم الإسلام المبتدع الذي قد حرف وعدل وغير وبدل، فيحلكان أو ينجحان، إما أن يفلحا وإما أن ينجحا، ففلاحهما في أن يوفقهما الله لصاحب السنة، وهلاكهما في أن يقعا بين يدي صاحب البدعة. فهذا مما أطبق عليه السلف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من طلابها الباحثين عنها المتعلمين لها العاملين بها الداعين إليها الثابتين عليها، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة المباركة.
شفت عدلت أنا؟
أقول لك هذا كلام هو تصنيف.
نعم.
احضروا فلان واتبعوا فلان، هذا من الفوائد التي ثبتناها.
لا شك لا شك.
ولا لا يقبل أنك تذكر فلان.
نعم. ولا
فلان
نعم، هؤلاء يصنفون الناس يقولون. نعم. الله قد صنفهم في كتابه، قال فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. حزب الله وحزب الشيطان، هذا تصنيف لا شك ولا ريب. نعم.
الشيخ لو مثلا الأخ الذي جاء من القصيم قبل هذه السنة في جامعة القصيم، وهو يعني لم يستطع أن يأتي مع مجموعة من الإخوة من هناك، لكن هو سيبلغهم نصيحتكم، يعني لو عندكم نصيحة لهم.
النصيحة هذا الكلام الذي سمعه، أنا أوصيه وأوصي أبناء الحاضرين ومن لم يكن أيضا هنا، لو كان في خارج السعودية وبلغ هذا الكلام وهو يبلغ لله الحمد مع هذه الوسائل، والنقل الآن صار يسير ومتيسر لله الحمد سهل، وهذا من نعم الله جل وعلا. وصيتي لنفسي أنا أولا ثم لكل من يسمع بلزوم السنة والحديث والأثر، فإن السلف قد أطبقوا على هذه المقالة، ما هي؟ لا يزال الناس بخير ما اتبعوا الأثر، ما زالوا على الأثر، ما كانوا يطلبون آثار النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين وأقوال التابعين فيما لم يأت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فيه قول، فهذا على الخير، وأتباع التابعين كذلك، والأئمة المهديين أمثال من ذكرنا فهو كذلك. نعم. أوصي الجميع ونفسي قبل كل أحد بلزوم هذا الطريق، وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الواجب علينا تعلم كم؟ أربع مسائل، الأولى والثانية والثالثة والرابعة الصبر على الأذى فيه. تريد أن تقول للناس هذا حلال وهذا حرام وهذا سنة وهذا بدعة وهذا لا يجوز لك يا أخي، اتق الله بنفسك، تريد أن ما يتكلم فيك أحد؟ هل هذا معقول؟ أسألكم، هل هذا معقول؟ أجيبوا. إذا قلت للناس هذا حلال وهذا حرام، ورأيت إنسانا على الحرام قلت يا أخي اتق الله لا تفعل هذا، هذا حرام، الله يقول كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذه بدعة، هذه السنة كذا، تريد الناس كلها تحبك؟ معقول هذا؟ هذا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجد من آذاه وناوأه وحاربه وقاتله صلى الله عليه وسلم حتى شج وجهه وكسرت رباعيته وغاصت الحلقات من النغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وحصل له ما حصل مما تعرفه. فهذا لا يمكن أن يكون. فالذي يريد أن الناس جميعا يرضون عنه هذا مداهن، مداهن أبدا، مداهن. واعلم أنك لن ترضيهم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ولو رضوا الآن سيسخطون عليك فيما بعد، لأنك لن تستطيع في كل موقف تمشي معه، فلا بد أن يسخطوا عليك. ومن أسخط الناس ومن أرضى الناس الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعرفون أنه صادق. فلا بد من الصبر على الأذى في تعليم هذا العلم وبيان الحق للناس وحثهم على التمسك به، وبيان الباطل للناس وتحذيرهم من أن يسيروا فيه. فهنا لن تجد الناس كلهم على طريقة واحدة، صاحب الحق يفرح بك، أما صاحب الباطل فإنك ستصطدم به، وإذا اصطدمت به صار لك عدوا. فاختر لنفسك، إما أن تبقى معه على باطله وتسكت عنه، وإما أن تقوم بحق الله جل وعلا. فأوصي نفسي وإياكم بالثبات على السنة والدعوة إليها وأطر الناس عليها ودعوتهم إليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم.
انتشر في أوساط طلبة العلم داء عضال ظهرت علاماته، ألا وهو ما يسمى بالعجب بالنفس، وكذلك التعالم، مما جعل من أصيب بذلك يترك مجالس أهل العلم والاستفادة منهم، ويتجرؤون على العلم والعلماء، ولا يقتصرون في ذلك على أنفسهم بل يدعون غيرهم إليه. فما توجيهكم نحو هذه المشكلة؟
الحمد لله، العجب مصيبة، العجب مصيبة، هو سيل عرق وشلال جارف يجرفك معه بقوته. مصيبة العجب مصيبة، فإذا أصيب به الإنسان فقد هلك، نسأل الله العافية والسلامة. إذ يوقع نفسه بسببه في غير موقعها وموضعها، ويتعالى عن قبول الحق، ويرى نفسه عالما، بل يرى نفسه أعلم من كل عالم، وحينئذ فمثل هذا لا ينتفع من النصائح ولا ينتفع من البيان. وهذا قد بيناه نحن بكلام العلماء من قبلنا، وما نحن إلا مجرد ناقلين، حينما تكلمنا على ذلك في شرح الميمية لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى الحكم صاحب معالج القبول. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. فهذه المساوئ كلها سببها العجب، فيترفع عن قبول الحق ويترفع عن الخلق ولا يرى أحدا مثله، ويبقى في الحقيقة من أجهل الناس ومن المتقرر عند علماء الحديث أن هذا العلم لا يناله حيي ولا مستكبر. الذي يتكبر عنه لا يناله، والذي يستحي عن السؤال لا يناله. وإذا كان لا يناله حيي ولا مستكبر، وهذا مستكبر، كيف سيتعلم؟ كيف سيتعلم؟ ومن المتقرر عند علماء السنة والحديث أن المرأة مهما بلغ في العلم لا ينبل، يعني لا يكون نبيلا، لا يكون إيش؟ نبيلا، حتى يروي عمن دونه وعمن فوقه. اللي فوقه العادة جرت أنه يأخذ عن الكبار، لكن إذا كانت هذه السنة عند من هو دونك أنت ما تعرفها، فيأتي هنا الكبر والعجب، فأنت حينئذ تختبر نفسك، هل تتنازل وتأخذها من هذا ولو كان تلميذك أو لا تتنازل؟ فلا تكون نبيلا حتى تأخذ عن من هو دونك إذا جاء بالعلم والفائدة. أحمد رحمه الله سمع حديثا من أبي داود، سأله عنه أبو داود في العتيرة، الفرع والعتيرة، فلم يعرفه أحمد، فقال حدثنا به فلان وساق إسناده به وذكر الحديث، فوثب أحمد وجاء بالقلم والقرطاس وقال كيف هو أمله علي، فجعل أبو داود يعتذر من أحمد ويتملص، يعني أنت شيخنا وأنت ويقول دعك من هذا، كيف هو أمله علي، ولم يزل بأبي داود حتى أملاه علي. أحمد الذي يحفظ ألف حديث، مليون، هذا الحديث غاب عنه، وكتبه عنه، كتبه عن تلميذه أبي داود رحمه الله. فلا بد أن يتواضع الإنسان، وما لا يعلمه يقول أنا لا أعلمه، وإذا أفدتني به وأنت ابني أو تلميذي فجزاك الله خيرا، بهذا ترتفع. والمتكبر والمعجب لا يرى أي خطأ على نفسه، مهما أخطأ يجادل عن أخطائه ولا يريد أن يقول إني أخطأت، فحينئذ مثل هذا لا يستفيد، وإذا كان لا يستفيد فمثل هذا لا يستفاد منه، وهذا من الأخلاق البغيضة المذمومة التي إذا وجدت في إنسان فعليه أن يضرع إلى الله، أن يزيلها من قلبه، وأن يحاول جاهدا في معالجة نفسه في هذا الباب.
فمن جانب الآخر والتعالم،
المشكلة. التعالم الآن ما أكثره، التعالم ما أكثره. يذكرني هذا بقصة، كان أحد هؤلاء المتعالمين في مدة مضت في أول حرب الكويت تلك الأيام، وجاء بالعجائب، وهو لا يزال في ذلك الحين في 18 أو نحو ذلك، 20 ما بلغ من عمره، ف جيء به إلى بعض المشايخ لينصحه، فقال على من درست؟ قال على فلان وعلى فلان. قال إيش درست من كتب العقيدة؟ قال الأصول الثلاثة. قال على من؟ قال درست جزء منها. قال له يا ولد هي الأصول الثلاثة كلها جزء، ورقة واحدة كلها إيش؟ والذي قال هذا حل يرزق، موجود من المشايخ الأحياء، هو يحدثني بهذا. قال يا ولدي الأصول الثلاثة هي كلها جزء، ورقة واحدة، ورقتين، ظهر ووجه، ظهر ووجه، فإذا كنت أنت ما تعلمت إلا جزء فماذا تعلمت؟ شفت وإلى هذه الدرجة هذا علمك وتفعل هذه الأفاعيل؟ طبعا كان يرى نفسه، قصة طويلة في حينها. الشاهد هذا دليل على التعالم، والتعالم يفضح صاحبه، التعالم يفضح صاحبه. إذا جاء الجد فإنه لا بد وأن يتبين أنه لا شيء عنده، والناس يعرفون العالم من الجاهل. ولكن مصيبة التعالم يحب صاحبه أن يكون متصدرا مع الناس أجمعين، ولا يحب أن يقول لا أدري، كل شيء يعرفه، ويغضب إذا لم يصدر ويشار إليه. وهذا كله من آثار أيضا التعالم البغيضة التي قد أشار إليها السلف كابن مسعود وأمثاله. هذا من جماعة تعرفوني، أشار ابن مسعود رضي الله عنه وعلي أيضا رضي الله عنه إلى هذا، وسموا صاحب هذه المسألة بصاحب إيش؟ اعرفوني، اعرفوني، يعني يريد أن يكون هو المعروف. مر برجل وهو يعظ الناس، قال علمت كذا؟ قال لا علمت كذا. عدد له أبواب العلم، الناسخ، المنسوخ، اللغة، ويقول لا. قال هذا من جماعة تعرفوني، يتكلم لما؟ ليعرف أنه ما صاف العلماء وهو مع الجهال. وهذا معروف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وسمى هؤلاء، سموهم بجماعة إيش؟ اعرفوني، اعرفوني، عرفنا، نعرفه بالجهل. فالمتعالم يعرف بالجهل مهما كان. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. لا بد أن يأتي شيء عليك تقول لا أدري فيه. كل العلم تدري؟ ما يمكن. هذا العالم، فكيف الجاهل؟ لا بد أن يستصحب المرء لفظة لا أدري. إذا لم تكن لا أدري معك أصيبت منك المقاتل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.
كذلك شيخ، هناك أمر آخر، وهو أن بعضهم صوروا لغيرهم أن اعتياد الجلوس في الحلقات وكثرة سؤال أهل العلم وملازمتهم يفضي إلى التقليد، أو أنه التقليد بعينه، وأنه يمنع إبراز الشخصية العلمية للطالب ويؤخره. فيقولون مثلا أنا
يؤخره؟ يؤخره؟
أي يؤخره هكذا.
نعم ما شاء الله. نعم.
فيقولون مثلا أنا أستطيع أن أقرأ وأميز، لا أحتاج إلى سؤال أهل العلم في كل شيء، أو لا أشعر بأني أستفيد عند الحضور في الدروس كما أستفيد عندما أقرأ بوحدي، إلى غير ذلك.
يظن هذا، هذا يظن هذا، لكن قد كفانا فيه الأول حينما قال يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم، ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الرأي السقيم. هذا هو الجاهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فالكتب لا تكفي، وإنما الكتب هذه يبينها العلماء والمشايخ الفضلاء والأعلام النبلاء الذين عرفوا بالعلم وتقدموا في ذلك وأشير إليهم وشهد لهم به. أما أنت فأنت تتعب نفسك، وربما جاءك البلاء من هذا الباب فتظن الباطل صوابا والخطأ صوابا، وهو في الحقيقة خطأ. هذا يذكرني بذلك الرجل الذي ذكره في أخبار الحمقى لما روى حديث زر غبا تزدد حبا، قرأه مصحفا تصحف، زرعنا تردد حنا، تغير الحديث، زر غبا، ما في ورقة نكتب لهم عليها، هات القلم هذا. هذا الحديث زر غبا تزداد حبا، تصحف صار هكذا. هذه النقطة هنا راحت هنا، هذه ذهبت، ثم ذهبت هذه وجاءت هذه هنا وهذه ذهبت، تردد حنا. ها زرعنا زر غبا، زرعنا تمام، ذهبت هذه وهذه ارتحلت إلى هنا، صارت زرعنا بدل زر غبا صح، ثم تزدد حبا صارت هكذا. تردد وبدل هذه ذهبت فجاءت النقطة هنا حنا، فما عرفوا ايش هذا. هذا المتصدر قال هؤلاء القوم كانت لهم حديقة وأزمعوا ألا يؤتوا زكاتها عند الصلاة عند الحصاد، أزمعوا على أنهم ما يعطون الزكاة، فأصبحوا وقد عاقبهم الله مثل أصحاب الجنة فأصبحت كالصليب. ها قال فأصبحوا وإذا بها حنة كلها حنة، فلا هو حفظ ولا هو أصاب فيما، فلا أصاب في الشرح. واضح، هذا هو المتصدر، زرعنا تردد حنة، فذهب يفسره فكان كما يقولون أراد أن يكحلها فأعماها. هذا هو الجهل. طيب لماذا لا تقول أنا لا أدري؟ خلاص غيرك يدري، وما هو الأصل وما هو الحديث وهكذا. نعم، ومثله ذاك لساقه في أخبار الحمقى والمغفلين أيضا، قال ويستحب غسل خصي الحمار، أصله ويستحب غسل حصى الجمار، وإن كان القول هذا ضعيف لأنه لم يأتي هكذا، ذكره أيضا ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين. يستحب غسل حصى الجمار، يعني في ميناء ترمي الجمرات بعدما تغسل الحصى، وهذا بدعة محدث لم يصح فيه شيء. صاحبنا تصحفت عليه فذهب قال يستحب غسل خصي الحمار هكذا، جاءت النقطة هذه فوق الحاء، فبعدما كانت حصى صارت خصي، والجمار ذهبت هذه النقطة فصارت حمار، فرآه يقول. هذا ابن الجوزي يذكره في أخبار الحمقى هؤلاء، وإذا به في منى يغسل خصي حماره. ماذا قال؟ أين هذا؟ قال أنا بالكتاب، فجاء بالكتاب مصحف بالكتاب، قال الكتاب هذا في تصحيف، يعني الكلام يستحب غسل حصى ما هو خصي، والجمار يعني الحصى ما هو الحمار. فمثل هؤلاء يظنون أن الكتب تهدي إلى العلوم ويقع الإنسان فيها بسبب هذا التعالي والتعالم في هذه الفضائح، فالإنسان إذا ترك الأخذ عن أهل العلم هلك. وهذا الدين إنما جاءنا بالأخذ من اللاحق عن السابق، فإذا لم يكن أخذ بملاقات الرجال والأخذ من أفواههم والتعلم على أيديهم وأخذ بيان المشكلات عليهم، فإن الإنسان سيكون على هذا النحو. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ومن كان شيخه كتابا،
نعم هذه الكتب أكثر من صوابع معروفة. نعم
فضيلة الشيخ، نعاني من اختلاف الآراء بيننا فيما يتعلق بالأصلح لمن أراد طلب العلم وهو بالمدينة، أن يكتفي بالدروس النظامية أم يستفيد كذلك بدروس العلماء في الخارج، ما الذي يقدمه بالاهتمام؟ فمن من رأى أن يلقي اهتماما بالدروس النظامية فلا يكاد يحضر عند المشايخ، فإذا قيل له في ذلك كان عذره عدم توفر الوقت الكافي لديه. ومنا من رأى أن المصلحة في الاستفادة من المشايخ حتى لا يخسر هذا الخير الذي يتعذر استدراكه فيما بعد، لا سيما وأن مدة بقائنا في هذا المكان محدودة، لذا نريد منكم التوجيه السديد لهذه المسألة.
هل هذا الأخ الذي يقول هذا القول ما يجد وقت أبدا، كل وقت مشغول منذ أن يقوم فجرا حتى ينام عشاء في الدرس الرسمي؟ أظن الجواب لا، على حسب غلبة ظني. وذلك يجلس في الغداء إن كان نصف ساعة يجلس فيها ساعة، وبعد العصر يجلس كذلك قرابة الساعة أو الساعة الربع، وبين المغرب والعشاء إذا قرأ قليلا تجده وزميله ويذهب الكلام عليهم ويذهب به الوقت وهم يتحدثون فيما بينهم. هذا الكلام ما هو صحيح، وإنما هو من تلاعب الشيطان بهذا الإنسان. هذا أولا. ثانيا، باستطاعته أن يوفر الوقت ويوفق بين هذا وهذا، فالدروس النظامية هي الأصل وهي الخير والبركة، لكن يجعل لها وقتا ووقت آخر يستفيد من العلماء الذين غيره يتمنى رؤيته، بل بعضهم يتمنى أن يسمع كلامهم مباشرة هو وهم يتحدثون، ما في بينهم واسطة. وقد جاء الله بك إليهم، فكيف تترك اللقاء بهم والأخذ على أيديهم لهذا العلم؟ أنت المحروم، لهم ما يضرهم شيء. وإذا نظرت أنت تستطيع أن ترتب وقتك وأن تجمع يعني الواجبات فتقضيها في يوم الخميس والجمعة مساء، أو في النهار من الصباح إلى الظهر ما في دروس، تستطيع أن تستذكر دروس الأسبوع هذا كله في هذه الأوقات. وأوقات دروس المشايخ غالبا تكون بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء الغالب، فتستطيع أن توفق بين هذا وبقية الوقت كله لك. ولكن أخشى أن يكون هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان فيفوت عليه الاستفادة من هؤلاء الأشياخ الذين قدم إلى ما هم فيه ووصل إليهم ولكنه لم يستفد منه. ثم هناك أثر سيء يترتب على هذا، يرجع هذا إلى بلده، إذا سأله الناس على من قرأته ماذا يقول؟ المشايخ المعروفين أهل العلم الأجلة يدرسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المساجد الأخرى، ما أخذ عنهم من يعرفه لن يقبل إليه. فمن لم يكن رحلة لن يكون رحلة، من لم يأخذ عن الشيوخ لا يأخذ عنه. فيأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي توافع فيها المشايخ والعلماء ولا يأخذ عنه، يعود بعد ذلك نكرة لا يعرف. هذا باب هذا الأثر السيء لهذا. ثم هل هو حضر ليتعلم ويرفع الجهل عن نفسه ويعلم دينه، أو أنه جاء للمناصب؟ بعض الناس يريد الماجستير والدكتوراه، والله ما تنفع شيئا إذا لم يكن عندك علم، ما تنفع شيء. هذه شهادة في جزء تخصصت فيه، لكن أبواب العلم هي التي تأخذها على هؤلاء العلماء. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يطلب هذا العلم لله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح راحة الدنيا، وإذا طلبه ليقال فيه عالم أو دكتور قد قيل، هذا حصل الثناء في الدنيا. فالثلاثة الذين أول ما تسعر بهم جهنم كما هو عند النسائي وغيره بإسناد صحيح. يأتي الله بهم يوم القيامة فيعرفهم نعمه عليهم فيعرفونها. منهم رجل قرأ القرآن وتعلمه يجاء به فيذكر نعمة الله عليه فيعرفها فيقال ماذا عملت فيه؟ فيقول يا ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، أو تعلمت القرآن في اللفظ الآخر. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. فإذا كان المقصود أنك حصلت شهادة ليقال كذا، فنحن نعوذ بالله من أن يكون حظنا من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عنا هذا. هذه مصيبة. ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. نسأل الله العافية والسلامة.
نعم. هي إشكالية ذكرنا يا أحد الأخوان هي الشيخ الألباني رحمه الله، قال أنه لا
شيخ
أو لم يتتلمذ على هذه الشبهة دي.
هذا غير صحيح. القول أن الشيخ الألباني لم يتتلمذ على مشايخ غير صحيح. هذا غلط. والواقع يكذبه. اللي يقول هذا أخذ الكلام هذا مما يردده أعداء الشيخ، ممن يرددونهم أعداء الشيخ رحمه الله، فهذا سمعه من أفواههم أو من ينقل عنه. أبدا. قد بين الذين كتبوا في هذا الرد على هذا ودحضوه. ومن يعني آخر الناس كتابة ولعلكم تسمعون به أو تعرفونه أو أكثركم، أخونا الدكتور الفاضل محمد بن عمر بازمول. محمد بن عمر بازمول تسمعون به؟ هذا بمكة بيّن هذه الشبهة وفندها في كتابه شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبيّن مشايخ الشيخ ومن أول مشايخه والده، مشايخه من أول مشايخه والده، فوالده كان فقيها من فقهاء الحنفية متقنا للمذهب الحنفي وللفقه الحنفي، تعلم على يديه في صغره. كيف؟ فالشاهد إذا يعني رجعتم إلى مثل هذا، فقد بيّن أخونا الشيخ الدكتور محمد ابن عمر بازمون جزاه الله خيرا هذا بيانا شافيا ومختصرا ووافيا. نعم.
الباب يذكر هذا في أحد أصواته يا شيخ، يذكر هو أنه درس على مشايخ موجودة في سلسلة الهدى والنور.
أقول هذا الكلام أخذ من أعدائه، أرادوا أن يطعنوا فيه بهذا. لما؟ لأنه جاء على هؤلاء المقلدة المتعصبة فأخذ يرد عليهم، متعصبة الحنفية بالذات، وهم قومه على مذهب الحنفية، فما أمامهم شيء ينفرون به منه إلا أنه ليس له شيوخ ولا يعرف الشيوخ. إذا كان الشيوخ هم هؤلاء الذين تعلمون والشيخ ما يعرفهم، وخير له أن لا يعرفهم، بل ولنا أن لا نعرفهم مثل هؤلاء. هم ما بين مقلد جامد وما بين مبتدع، هذا لا عبرة به. ولكن الشيخ أخذ عن علماء وعلماء حديث شهدوا له بذلك وأجازوه بأثباتهم وأعطوه رواياتهم رحمه الله تعالى. الشيخ قد بيّن ذلك، وقد بيّنه كل من كتب في دعوات الشبهة فليست وليدة، ومن مثل الشيخ رحمه الله. نعم.
نريد نصيحة كذلك للشباب في فرنسا تجاه كثرة من دخل ساحة الدعوة ممن يدعي السنة ويلبس لباسها. كيف يستطيع من ليس طالب علم أن يميز بين من يأخذ عنه العلم ويستفيد منه ومن لا يستفيد منه؟
يسأل المشايخ عن هؤلاء، هل هذا سني أثري سلفي يؤخذ عليه ولا لا؟ فإذا قالوا له نعم نعم، وإذا قالوا لا فلا. فلا يجلس إلا عند من يأمن على نفسه إذا جلس إليه بأنه ينتفع منه ويسلم من البدع والمحدثات. يكون بالسؤال. نعم.
الإشكال شيخ أن أكثر من يكون بالدعوة في فرنسا ليسوا معروفين عند المشايخ، يعني أكثر
إذا دعا إلى الله بما يعلم هذا باب، لكن يكون معلما يتصدر للتعليم والإفتاء والتوجيه لا، هذا ما يمكن ألا أن يشهد له. وما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بأخذ علم بأخذ بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. لا بد من أن يعلم أنه مفيد متأهل وناصح يبين لك، إما إذا سألت أو يبتدئك إذا رأى الحال يوجب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا لكم مثل الوالد وأعلمك، فأنت تبتدئ الناس بالتعليم ولو لم يسألوك إذا رأيت ما يوجب البدء في ذلك. نعم.
السلام عليكم شيخنا، هل كلام السلف يعتبر دليل أم الدليل دليلا؟ نعم. أم الدليل إلا ما جاء في الكتاب والسنة؟ وهل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتبر دليلا؟
هات لا لك، نحتاج نقرأ عليه مرة ثانية.
شو يدرس فيه؟
وعدتهم أنا بهذا، وعدتهم
خاص لهم،
وعدتهم وعدت الإقامة في المسجد أن إن شاء الله نعود إلى اللالكائي
إن شاء الله.
سأسمعك الآن ما دام هذا السؤال، لعل صاحب السؤال ما هو معنا هنا، لعله ما هو معنا، ف أيوه هذا هو. نعم، يقول رحمه الله يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمام والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، يعني إذا جاءت البدع في هؤلاء، والتمسك بمذهب أهل الأثر، يعني البدع التي جاءت في من بعد التابعين ترك النظر فيها تمام، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة، لزوم الكتاب والسنة شيء، ثم إذا لم يوجد نص في الكتاب وفي السنة تذهب إلى قول أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين، إذا ما وجدت شيئا حدث بعدهم فلبقية الصحابة كابن مسعود وأمثاله وكابن عمر وأمثاله وكابن عباس وأمثاله، ابن عمر أنكر في القدر وابن مسعود أنكر على القراء في الحلق وهكذا، فالحجة كلام هؤلاء ولا لا؟ طيب إذا ما وجدت في كلام هؤلاء الصحابة بدع أحدثت بعد ذلك، فالتحذير منها في من؟ ممن يؤخذ من هؤلاء الذين ساروا على طريقة هؤلاء. ثم قال ولزوم والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، يعني تجادل عنهم إذا تكلم فيهم وطعن فيهم. ثم قال واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار، يعني إذا ما وجد في كلام التابعين الأولين فأين تذهب؟ إلى ما جاء عن مالك بن أنس وعن الليث بن سعد في مصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد في العراق، شوف وحماد بن زيد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه، هذا الذي لأجله جئت بالكتاب، مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. إذا ما وجدنا في كلام الله كلام رسوله عن الصحابة عن التابعين نذهب إلى من؟ أنا أسألكم الآن، كلنا ما نحتج بقول مالك ما منا إلا راد ومردود عليه؟ أسألكم، سمعتم بهذه المقالة؟ ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو قول مالك؟ كلنا نستدل به ولا لا؟ طيب ألسنا جميعا نستدل بقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج؟ هذه البدعة حدثت في عهد الصحابة؟ حدثت في عهد التابعين؟ أتباع التابعين؟ نعم حدثت في عهد مالك، فأجاب، فصار كلام مالك رحمه الله نبراسا لنا نسير عليه، فإذا جاءنا مبتدع قلنا له النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا نراك إلا مبتدعا. الضحك يضحك ربنا جل وعز، أليس كذلك؟ كيف يضحك؟ لا ندري. قل الضحك معلوم، معلوم في لغة العرب ما هو الضحك. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا نراك إلا مبتدعا. تمام ولا لا؟ طيب هذا ما هو مالك؟ هذا ما هو مقال مالك؟ طيب الشافعي ما هو قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل ويقال هذا حكم، هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام؟ ما هذا كلام الشافعي؟ أليس كذلك؟ نستدل به دائما على تحذير الناس من علم الكلام. فهذا معناه يقول إذا لم يأتي في هذه الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، نأخذ بقول مالك في المدينة ونأخذ بقول الليث الذي كان في مصر والأوزاعي الذي كان بالشام وسفيان الثوري الذي كان بالعراق والكوفة هو حماد بن زيد، من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا لم نجد نقول بهذا، فكلام السلف في هذا على هذا النحو. واضح معشر أحبة؟ هذا معنى جواب هذا السؤال وهذا جوابه.
وهذا السؤال طبعا هو مكتوب بالفرنسية وترجموه خفيفا، هل يجوز للمبتدئ في طلب العلم أن يحذر من من إخوة سلفيين إذا قاموا بأخطاء، إذا وقعوا في أخطاء، وما هي يعني صفات من يحذر؟
نعم.
وكيف نفعل إذا لم يكن في البلد إلا إذا كان السلفيون في البلد قليلون؟
التحذير ليس للمبتدئ في طلب العلم، التحذير للعلماء والمشايخ الفضل الأعلام النبلاء الذين يعرفون السنة من البدعة ويعرفون حكم هذا ويعرفون حكم هذا، فأنت عليك أن تسألهم. فإذا سألت وبينت لهم هم الذين يبينون لك، هذا أولا. الناحية الثانية التي فهمت من السؤال أن عنده أخطاء وفيه خطأ وفيه بدعة. الآن بعض الملبسين يأتي بالشرك ويسميه خطأ، ويأتي بالبدعة ويسميها خطأ، ويأتي بالخطأ الفقهي الاجتهادي ويسميه إيش؟ خطأ. هذه كلها لفظ خطأ تحتملها، لكن ما نوع خطأه؟ ما نوع خطأه؟ هل هو شرك ولا بدعة أو مما يسوغ فيه الأخذ والرد والخلاف؟ فنحن نستفصل. إذا كان عند هذا أخطاء من النوع الأخير فهذا سهل، الأمر فيه يناصح ويبين له ولا يحذر منه. إذا كان اتبع مفتيا في فتوى لا. أما إذا كان من البدع أو الشرك فإنه يجب أن ينصح في استقامة دينه أولا، فإذا لم يستقم حذر منه وجوبا. لكن هذا ما يكون إلا لأهل العلم، ترفع ما يقول هذا مسموعا أو مطبوعا وتأتي به إلى المشايخ حتى يفصلهم في هذا، لأن الكلام إذا صدر عن هؤلاء المشايخ والعلماء كانوا محل الثقة في نفوس العامة ومحل قبول كلامهم، فينتفع الناس بفعلك هذا. أما لو فعلت مثل أول مرة فلا تزيد الشر إلا شرا وتزيد السوء سوءا ولا ينتفع الناس. نعم.
كثير من الإخوة في معهد اللغة يحضرون دروس المشايخ بدعوى الخوف
نعم. يقول كثير من الإخوة في معهد اللغة يحضرون دروس المشايخ بدعوى الخوف من الفهم الخطأ من الشيوخ وأنهم يركزون على اللغة فقط، فهل هم مصيبون في كل فهل هم مصيبون في كلامهم وجزاك الله خيرا. هذا الخط فيه الوشق. نعم. فالذي حذر من علماء الحديث عليك بالتحقيق والتوضيح واحذر التدقيق والمشق والوشق. هذا فيه مشق ووشق كل الاثنين. أقول الإخوة الذين هم في معهد اللغة العربية إن كانوا لا يفهمون يفصل، كانوا لا يفهمون لو تكلم العالم، فهؤلاء عليهم أن يجتهدوا ويركزوا على أن يتفقهوا في اللغة العربية حتى إيش؟ حتى يفهموا الخطاب، لأن كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت باللغة العربية، فلا بد لهم من أن يتعلموا اللغة العربية ثم بعد ذلك يأتوا للدرس. فلا يلامون ولا عيب عليهم إنهم حصروا وقتهم على أساس يتفصحوا، يأخذ الفصل والفصلين والثلاثة حتى يفهم اللغة العربية، لأنه لا يستفيد إذا حضر والشيخ يتكلم بالعربية، لأن في الدروس غالبا في المساجد وفي الحرم النبوي ما فيه ترجمة، فهذا حينما يجلس لا يستفيد. فعليه أن يركز في تعلم العربية حتى يستقيم لسانه ويفهم بعد ذلك، هذا لا عيب عليه ولا ضيع عليه ولا يطعن فيه. أما إذا كان يركز على اللغة العربية وهو يفهم اللغة العربية لغة التخاطب، إذا حضر عند المشايخ فهم كلامه، فهذا قد حرم نفسه الخير الكثير. فإن اللغة العربية إنما التعلم فيها بمثابة الملح كما قال الإمام أحمد، يؤخذ منه ما يحتاج إليه الطعام، فإذا زاد أفسد. فأنت تأخذ من اللغة العربية ما يستقيم به لسانك وتفهم به خطاب المخاطب العربي. فالطائفة التي قد أدخلت العربية، تكلم على من أدخلوا العربية وعرفوا لغة الخطاب، هؤلاء حرموا أنفسهم إنهم تركوا مجالس العلم. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، إذا كانوا يأتون إلى المشايخ فقط لأجل الخوف من أن يتكلم فيهم، فهذه مصيبة. فأنا أقول لهم عليكم أن تعالجوا أنفسكم وتجاهدوها في باب الإخلاص، ولا تخشوا إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا علم الله منكم الصدق فإنه سينجيكم ويوفقكم لكل خير. فعامل الله في السر قبل أن تعامل الخلق في العلانية، ونسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع.
كذلك يتساهل بعض الإخوة فيحضرون في بعض الحلقات في اللغة أو القرآن عند أشخاص لا تعرف حالهم، بدعوى أن هذه العلوم لا تشترط فيها التزكية والسلفية، فما جوابكم حفظكم الله؟
جوابنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد
سلم.
هذا هو. فمن اقتدى بهؤلاء سلم. العلم هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يؤخذ إلا عمن يعني استفاضت شهرته وطبقت عدالته وعلم، فإن هذا العلم إنما يؤخذ عن هؤلاء، وأما من ليس كذلك فلا يؤخذ عن العلم. ومن عرف عنه أيضا العلم لكنه مستور الحال لا بأس خذ عنه، فإن علم أنه يدعو إلى بدعة فهذا لا يجوز الجلوس إليه، وأنت تخاف على نفسك، خصوصا الطلبة يلبس عليهم من بعض المعلمين، فلا تجلس إلا إلى من تستفيد منه وتسلم من الغائلة. نعم.
يتفهم بعضهم بالفرائض باللغة العربية
علم الدين. الفرائض من الدين، الفرائض من الدين، والقرآن هو أصل الإسلام والإيمان، ما يأخذ إلا عن أهل الإسلام والإيمان.
أحسن الله إليكم. ما قولكم يا شيخنا في الذي يحث الإخوة ويشجعهم على عدم الإنفاق لبناء المساجد في الغرب، مدعيا أنه تمنعنا من الهجرة؟
هل الذين في الغرب من المسلمين كلهم يهاجرون؟ هذا لإخوانك المسلمين هناك الذين يقيمون في تلك البلاد، فالمشاركة في هذا من أفضل الأعمال، ولصاحبه الأجر الجزيل بإذن الله تبارك وتعالى، وهو الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من بناء بيت له في الجنة. فسواء استقل بالبناء أو شارك في هذا البناء لا يعدم الأجر. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص الرقاة بنى الله له بيتا في الجنة. ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا. يقول شيخ شيخنا رحمة الله عليه، فلا هذا الكلام غير صحيح، فبادر بالإنفاق والبذل والخير في هذا عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم شارك ببناء مسجده وأصحابه شاركوا معه في البناء، وكان يقول أصحابه هم يحملون الحجارة لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فرحم الأنصار والمهاجرة. فأنت تبني أو تشارك في البناء لإخوانك المسلمين في بلاد الغرب، لأن أهل الإسلام هناك ما يهاجرون كلهم إلينا، فإذا جاء أبناؤهم أو بعضهم يتعلمون العلم أيضا سيرجعون إليهم، فهذه المساجد لهم. فعليك أن لا تتأخر إن كنت قادرا ومستطيعا في هذا البذل، بالبذل في هذا الجانب.
نعم. الأخ يضيف يقول ولو كان الذين يبنون هذا المسجد على مثلا منهج الإخوان ولا
لا لا على البدع لا، هم بطريقتهم. أنت وإخوانك على السنة تأسس مسجد لأهل الإسلام أهل السنة، ما تعين أهل البدع في تأسيس مأوى لهم. أهل البدع مثل مساجدهم كمثل مساجد أهل النفاق، يضرون بها أهل الإسلام. نعم. فأنت تبني مسجدا يقوم على السنة ويدعو فيه أهله إلى السنة ويعلم أهله الناس السنة، فهذا المسجد الذي ينبغي أن تشارك فيه. نعم.
بعض الأشخاص في فرنسا يرسل أطفاله في مدرسات الحزبيين، يقولون إن هذا أمر ضروري، فما نصيحتكم لهم؟
أنا أنصحهم أولا أن يجتمعوهم فيما بينهم ويؤسسوا لهم مدرسة يستغنون بها عن مدارس أهل البدع، لأنهم إذا درسوا في مدارس أهل البدع لقنوهم مذاهبا، فعليهم أن يؤسسوا لأنفسهم، وإن لم يجدوا فيدرسونهم في المساجد التي عندهم، أو يستأجرون لهم مباني ويدرسون أولادهم فيها. أما أن يدرسوهم في مدارس أهل البدع فهذا من الإهلاك لهؤلاء الصغار. وأنتم سمعتم قبل قليل إن من علامة إرادة الله بالحدث والأعجم خيرا أن يوفقهما لصاحب سنة. فالطالب في صغره والمسلم الجديد في أول إسلامه على من يستقبله، فإن استقبله سني صار سنيا، وإن استقبله بدعي صار بدعيا. فأنا أوصي إخوتي أهل السنة في كل مكان ألا يدفعوا بفلذات أكبادهم إلى مدارس أهل الأهواء والبدع. نعم.
وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ما هي الكتب التي ينبغي أن تبدأ المرأة السلفية بها، وما هي كتب المنهج التي تنصحونها بها، وهل يجب على السلفيات أن يدرسن المنهج؟ جزاكم الله خيرا، أنا أحبكم في الله وأطلب الله عز وجل أن يبعثنا مع الأنبياء
والمرسلين.
نعم.
والمرسلين.
ممكن.
نعم. نعم. اللهم آمين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا متحابين فيه، الذين تفضل عليهم سبحانه وتعالى بأنه يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. أما ما تبدأ به فالذي أوصي به نفسي وإياكم جميعا وإياكم جميعا، يبدأ بكتاب الله جل وعلا، الاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى دراسة قراءة وإتقانا وتجويدا وإحسانا لهذا وحفظا له إن أمكن، أو بقدر ما يمكن، أو أقل شيء جزء عما وجزء تبارك وقد سمع فإن هذه يحتاج إلى الإنسان في صلاته يقوم بها في صلاته. فهذا أوصي به أولا. وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أوصي بأن يتدرج في طلب العلم. ففي العقيدة مثلا أوصي بالقواعد الأربعة أولا، ثم بالأصول الثلاثة، ثم بكتاب التوحيد، ثم بكشف الشبهات، ثم بالعقيدة الواسطية، ثم بتلخيص الحموية. هذه الكتب هكذا على هذا النحو في الاعتقاد. بعد ذلك في الحديث أوصي بالأربعين النووية، ثم بعمدة الأحكام، ثم ببلوغ المرام، ثم بعد ذلك بمختصرات الأمهات التي هي الآن بين أيدينا للشيخ ناصر رحمه الله تعالى، ناصر الدين الألباني، للمبتدئ فإنها تنفعه. أما من كان عنده معرفة وإتقان ودراية بعلوم الحديث فيقرأ الأمهات الأصلية بأسانيدها بعد ذلك، لأنه ما يصل إلى هذا إلا وقد حصل ولله الحمد. كذلك في الأصول، أصول الفقه، أوصيه بأن يقرأ متن الورقات، الورقات للجويني، والشروح عليها كثيرة، كذلك شرح كتاب الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، الأصول من علم الأصول، وقد شرحه هو بنفسه، فيقرأ هذا. ثم بعد ذلك إن أراد أن يتقدم فيقرأ مختصر الروضة المعروف بالبلبل، ثم بعد ذلك التحرير، مختصر التحرير وشرح الكوكب المنير، ثم باللغة العربية يحفظ أولا الأجر الرومية، ثم بعد ذلك يأتي إلى ملحة الإعراب للحريري، ثم إلى الألفية لابن مالك مع شرح ابن عقيل لها والتسهيل عليه، والكتب في التسهيل كثيرة اليوم لكتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. هذا فيما يتعلق بهذا الجانب. كذلك في أصول التفسير، المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأصول التفسير للشيخ محمد أيضا بن عثيمين له في هذا كتاب ماتع، وأظن أيضا الشيخ شرحه إذا لم أهم، أليس كذلك؟ فهذا شرحه موجود كذلك ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا في أصول التفسير. كذلك في اللغة العربية القاموس المحيط، اللغة، اللغة ليس النحو والصرف في المعاجم الذي هو أصل الكلمة، القاموس المحيط نافع بإذن الله تبارك وتعالى. ثم الفرائض، يقرأ الرحبية والشروح عليها أيضا كثيرة، وتسهيل الفرائض لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز المعروف به إيش المباحث الجلية، التحقيقات الجلية في المباحث الفرضية، هذا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتحقيقات المرضية، المرضية في المباحث الفرضية للشيخ الفوزان حفظه الله، هذه من الكتب النافعة في باب أيضا الفرائض. كتب الأدب التي ينتفع بها كتاب الكامل للمبرد يقرأ فيه، فإنه كتاب في الأدب نافع إن شاء الله، ويعينه على معرفة اللغة العربية. هذا مجمل ما أوصي به أختي السائلة وعموم إخواني وأبنائي الذين يستفيدون، وقد تكلمت في هذا كثيرا ولعلي قصرت في هذا الوقت، فترجعون إلى كلام المبسوط في اللقاءات الأخرى، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.
وجزى الله الشيخ عزام ابن أخينا وشيخنا الشيخ يوسف محمد الدخيل رحمه الله تعالى، جزاه الله خيرا على فتح صدره ومكتبته لأبنائه وإخوته طلبة العلم الغرباء الذين وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم وأمثالكم الذين يقال لهم مرحبا وأهلا ومرحبا، قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى به، فمرحبا بكم وحياكم الله، وجزاه الله عني وعنكم جميعا خير الجزاء.
جدا يصير هذا النقاش
الله
يبارك مع الفرنسيين بالذات
هكذا. الشيخ عزام يقول مفتوح المكان لكم شهريا
معكم شيخ
لا بس لا مانع عندي. الله يسر الله يسر. الآن الأيام قريبة أظن الامتحانات قربت نعم، فأنا أحث أبنائي جميعا بأن يجتهدوا في موادهم الأصلية التي هي المواد التي يدرسونها في الجامعة. أحثهم لأن الاختبار قرب، ما بقي منه إلا هذا الشهر الذي سندخله بعد يومين، فأحثهم على الاستذكار والجد والاجتهاد، وليعلموا أن العلم لا ينال بالراحة. تبغى تنام 25 ساعة وتتعلم ماذا ما يأتي. فأحثكم ونفسي على الاجتهاد في هذا. من يعرف المطلوب يحقر ما بذل، كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. الدنيا لا تشغلك عن هذا العلم النافع الذي ينور الله به قلبك وينير بك بإذن الله تبارك وتعالى فيما بعد لأمم من الناس إذا أنت تقدمت في السن ورجعت إليهم. فاجتهدوا وفقكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على كل خير وأن يجنبنا وإياكم كل شر، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله علينا معشر الإخوة أن يسر لنا الإقامة في هذه البلاد لطلب العلم على أيدي علماء السنة. فإن كثيرا من الناس في العالم يتمنى أن يأتي إلى أرض الحرمين لأداء الحج أو العمرة ولزيارة العلماء في مكة والمدينة ولو مرة واحدة في عمره. وأنتم لكونكم مقيمون في هذه البلاد المباركة يتيسر لكم لقاء الشيوخ السلفيين كل يوم في الجامعات وفي المساجد لأخذ العلم عنهم والاستفادة منهم وطرح أسئلتكم عليهم. فلا تضيعوا هذه الفرصة التي سنحت لكم، لأنكم إذا فرطتم في هذا الآن ستندمون فيما بعد عندما ترجعون إلى بلدكم، وخاصة أننا نعيش وقتا شديدا كثر فيه دعاة الضلال في كل مكان، وكثرت شبهاتهم وكثرت وسائلهم في نشر أباطيلهم، وفي المقابل أهل السنة الحقيقيون قلة، فهم غرباء أكثر من ذي قبل، وأعداؤهم يجتمعون ويتعاونون على محاربتهم. وهذا في الحقيقة لا يكون، يعني لا يمكنهم القضاء على أهل السنة، لأن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبرنا بأنه لن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فأهل السنة باقون إلى قيام الساعة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالأعداء ليميز الخبيث من الطيب. وهذا يؤكد علينا ضرورة الارتباط بعلماء السنة السلفيين الذين يدعون إليها ويميزونها من الأهواء والبدع، ويثبتون عليها ويصبرون على أذى المخالفين مهما كلفهم ذلك، يضحون بأنفسهم لحماية السنة ولتحسين الأمة، لأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أكبر في قلوبهم من دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ويشفقون على شباب الأمة كما يشفقون على أولادهم أو أكثر. فالزموا هؤلاء العلماء الذين لا يريدون لكم إلا الخير والاستقامة على السنة حتى تكونوا ممن نجا في الدنيا والآخرة. ومن هؤلاء العلماء الأثبات كما نحسبه والله حسيبه، فضيلة شيخنا العلامة محمد بن هادي المدخلي، وهو من علماء السنة الذين يستفاد منهم كما قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. فيعني يسر لنا الله سبحانه وتعالى، يسر لنا اللقاء بهذا الشيخ هذه الليلة، ليلة السبت 26 من شهر محرم عام 35 و400 من الهجرة، في مكتبة الشيخ يوسف بن محمد الدخيل رحمه الله، الذي كان من علماء السنة في هذه المدينة النبوية، وكان متواضعا زاهدا لا يلقى طلبة العلم والناس عامة إلا بوجه طلق، ليدخل السرور عليهم ويفيدهم بعلمه وبكل ما عنده من توجيهات ونصائح. فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. ونشكر ابنه البار القائم على المكتبة الشيخ أبو يوسف عزام ابن الشيخ يوسف بن محمد الدخيل حفظه الله، حيث فتح لنا مكتبة أبيه الليلة لنجتمع بالشيخ محمد حفظه الله، لنستمع إلى نصائحه وإجاباته المسددة إن شاء الله. وأترك الآن المجال للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بار البرية أجمعين، شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كنت نبهت أخي وأنتم تسمعون أن يجتنب المدح، وأقول هذا والله يعلم ما في داخلي أني والله لا أحبه، والإنسان يزكيه عمله، وعند الله جل وعلا يبعثر ويكشف ما في هذه الصدور، فأنا لست بالعلامة، وهذه الكلمة أصبحت الآن تعطى لكل أحد، فالعلامة هو الإمام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، شيخنا وشيخ بعض شيوخنا رحمة الله عليه. والعلامة هو الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه. والعلامة هو الشيخ أمثال الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله، ومثل الشيخ صالح الفوزان، ومثل الشيخ ربيع بن هادي، ومثل الشيخ زيد بن محمد بن هادي، ومثل الشيخ الفوزان، وهؤلاء والمفتي، وهؤلاء هم الذين يقال فيهم هذا. أما نحن إنما نحن طلبة علم تعلمنا ونفيد ولا نزال نستفيد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والإسلام والسنة حتى نلقاه. وقد قلت لأخي الشيخ سليمان إياك والمدح، والمدح يقطع ظهر الممدوح ويورثه العجب ويورثه الغرور ويورثه الإعجاب بسيرته، نسأل الله العافية والسلامة، ويورثه نسيان زلاته وسيئاته وأخطائه فينفخ فيه الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا للمادح: قطعت إيش؟ عنق صاحبك، كما هو في الصحيح.
فالشاهد معشر الأحبة، أوصي نفسي وإياكم عن الابتعاد عنه، إلا لمن كان لا يخشى عليه وكان بحق مع هؤلاء الأعلام الذين سميتهم لكم، وهؤلاء بعض علمائنا وأئمتنا في هذا الزمن، جزاهم الله خيرا، حفظ الله من بقي ورحم من سار إلى رب العالمين. أيها الأحبة في الله، إن الإنسان في هذه الحياة يعيش أياما معدودة وساعات محدودة، وفترة بقائه في هذه الحياة مهما طالت لا تعتبر شيئا، فهي قصيرة. إذا نزل به الأجل يتمنى أن تقرب إلى الله بأقل ما يكون من العمل. معشر الأحبة، إن من أعظم النعم كما سمعتم في كلام أخينا الشيخ سليمان، وسامحه الله على ما قدم به، وأسأل الله أن يغفر لنا وله وأن لا يعود إلى مثلها، كما سمعتم في كلمته التي قدم بها من نعم الله علينا جميعا أن ساقنا إلى هذه المدينة المباركة، مهبط الوحي ومنطلق الرسالة، شع منها نور الإسلام فعم العالم شرقا وغربا، فوصل إلى تخوم الصين وإلى حدود الصين، ووصل إلى جبال البرانس ما بين فرنسا وأسبانيا، ودخل بل دخل إلى جنوب غرب فرنسا وجنوب فرنسا على قلة في ذلك الحين، فلم يزل الناس يستضيئون بهذا النور العظيم، نور الإسلام الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولعلكم اليوم استمعتم إلى خطبة الشيخ الفاضل علي بن عبد الرحمن الحذيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض صفاته الخلقية التي خلقه الله في جسمه عليها، وبعض صفاته الخلقية التي كان يدأب عليه الصلاة والسلام على التحلي بها. فهذه المدينة المباركة هي مهبط الوحي ومشع نور الإيمان ومنطلق الرسالة التي ختم الله بها جميع الرسالات، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا وعليكم جميعا، الإقامة بهذه المدينة النبوية التي وفد إليها العلماء من كل مكان واستوطنوا فيها وأقاموا فيها، يدرسون ويعلمون ويفقهون ويوجهون، وأعني بالعلماء علماء السنة، أما أهل البدع والأهواء فهؤلاء علماء سوء، إذا أطلق العلم والعلماء فإنما يراد به علم الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها ووراثها هم الذين استقاموا عليها، كما جاء ذلك في حديث أبي الدرداء المخرج في السنن سنن أبي داود وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فالعلم الذي ورثه عليه الصلاة والسلام هو سنته الشريفة المطهرة، فمن علمها فهو العالم، ومن جهلها فليس بعالم ولو كان متقنا العلوم الأخرى في كل فن. فإنما ورثة النبي عليه الصلاة والسلام هم حملة سنته وأنصار شريعته والقائمين على السائرين على طريقته والثابتين على ملته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الراثة. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث حينما ذكره وقد خرجه في صحيحه، قال: علم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى من معرفتها، يعني تجرد، هذا معنى تعرى، ليس له حظ في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم الذين أخذوا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته. فالذين يقومون بتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعونهم إلى ذلك ويمسكونهم بها، هؤلاء هم العلماء الذين يحذرون الناس مما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفي فروعه، هؤلاء هم العلماء، يمسكون الناس بالاعتقاد الصحيح في جميع أبواب التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيعلمون الناس ذلك، يعلمونهم هذا التوحيد الذي لا ينفع أي عمل صالح إلا به، وإذا فقد فلا انتفاع من هذا العمل مهما كثر ومهما عظم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فهذا التوحيد هو أساس قبول الأعمال، فالتوحيد أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعناه لا معبود بحق إلا الله، وكل ما سوى الله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه إيش هو الباطل. فلا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومعنى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد ربنا تبارك وتعالى إلا بما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان الشهادتان هي شهادة واحدة تضمنت الإخلاص والمتابعة، هما قبول الأعمال، لا معبود حق إلا الله، هذا الإخلاص، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه إيش باطل. فالإخلاص لله أولى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شهادة أن محمدا رسول الله. فهذان الشرطان شرط قبول العمل، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع إصابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فنستفيد من هذين اللفظين أن الواجب على العبد أن يكون متابعا في أقواله وأفعاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع. ومن عمل عملا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإحداث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون مبتدعا. فليختر لنفسه ما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون متبعا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. معشر الأحبة، جاء في كتاب الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا الإخلاص، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة، كيف تصلي وكيف تؤدي الزكاة إلا بما إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا بأن نصلي ولم يبين لنا كيف نصلي، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء ذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حينما قيل له لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال لمن قال له ذلك منكرا عليه إنك واجد في كتاب الله أقيم الصلاة، فهل علمت أنك تصلي المغرب ثلاثا تجهر في اثنتين وتسر في الثالثة، والعشاء أربعة تجهر في اثنتين وتسر في الثالثة، تسر في الأخيرتين أو في الأخريين، والفجر اثنتين تجهر فيهما بالقراءة، إلى آخر الحديث. قال لا، قال عمن أخذتم ذلك؟ ألم تأخذوه عنا وأخذناه عن نبيكم؟ ولم يزل يعد له أيضا مثل هذا في الزكاة وما يجب في المقادير والأنصباء، إلى أن قال ألم تأخذوا ذلك عنا وأخذناه عن نبيكم؟ قال بلى. قال خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن تركتم ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فنحن نرى ونسمع ونقرأ أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ جاء مبينا في الأحاديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فوصفت صلاته صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، لم يترك الصحابة رضي الله عنهم شيئا إلا وبينوه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا ذلك نقلا دقيقا. فهنا تأتي المتابعة، فمن أخل بشيء من ذلك فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، ويكون حينئذ كما قال ابن مسعود لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الإسلام. منذ كم تصلي؟ 40 سنة. قال لو مت على هذا أنت على من 40 سنة تصلي على غير السنة، لو مت على هذا لمت على غير الإسلام. فهكذا بقية الشرع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واجب، إذ لا سبيل لمعرفة الدين إلا بأخذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفعل كما فعل وندع ما ترك صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في الدين فقد ابتدع، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث بلفظين، من عمل عملا من أحدث في أمرنا، يدل على ما؟ يدل على وجوب المتابعة ورد الإحداث، والإحداث هو الابتداع. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة لهذا الدين ومبينة لهذا الدين ومقيدة لما جاء مطلقا في كتاب الله تبارك وتعالى، ومخصصة لما جاء عاما في كتاب الله تبارك وتعالى، وآتية بأحكام مستقلة لم يرد لها ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فالاتباع هذا الذي يجب علينا، تصديق هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره، واتباعه صلى الله عليه وسلم في أوامره، واجتناب زواجره عليه الصلاة والسلام، وألا نعبد الله إلا بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون العمل صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الصلاح لا يكون إلا بالعلم، لا يعرف الصلاح إلا بالعلم، والعلم يحتاج إلى طلب، والطلب يحتاج إلى صبر وإلى جلوس إلى الأشياخ. أنت ترى الشيخ عمره 50 سنة و60 سنة و70 سنة، أترى أنه أوتي العلم في يوم وليلة؟ أبدا، هو ما وصل إلى هذا إلا بعدما دائب وجهد وحصل تحصيلا. أنت الآن تجني ثمرته فيؤتيكه في أقرب الوسائل ويوفر عليك كثيرا من الجهد والكد. فالله معشر الأحبة بلزوم هؤلاء الأشياخ الذين يعلمونكم دين الله جل وعز، ولا تلزموا إلا من عرف بالسنة والاستقامة عليها. فأهل السنة هم نقاوة الناس، وهم خلاصة هذه الأمة، ومثلهم في هذه الأمة كمثل أمة الإسلام بين سائر الملل. فكما أن أمة الإسلام بين سائر الملل والأديان هم أفضل الأمم، فأهل السنة في هذه الأمة هم أفضل أهل الإسلام، وذلك لصدقهم مع الله تبارك وتعالى، وصدقهم مع كتابه جل وعلا، وصدقهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقهم مع عامة المسلمين بالنصيحة لهم وبيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل. لا يداجون في هذا أحدا، ولا يجاملون في ذلك أحدا. فهؤلاء إذا لقيتموهم فالزموا ركابهم، وإذا عرفتموهم فانضموا وأووا إلى مجالسهم. وإياكم ومجالسة أهل الأهواء، وإياكم ومجالسة من يدافع عن أهل الأهواء، فإن هؤلاء لا خير فيهم. الذين يمسكون بالكتاب ويحثونكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين يجب أن تلزم مجالسهم، لأنهم مأمونون على دين الله تبارك وتعالى، يؤتونكم هذا الدين صافيا نقيا. والدين أمر ونهي، أمر بمعروف ونهي عن منكر، تعليم للسنة وتحذير من البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه السنن وحذرهم البدع قبل أن تحدث، وهذا فيه أعظم رد على من يقول لا تشتغلوا بالردود ولا تشتغلوا بالتحذير من البدع والمبتدعة، اعرف الحق وستعرف البدعة. هذا كلام باطل لا يقول به إلا غاش لأهل الإسلام، والله لا يقول به إلا غاش لأهل الإسلام. فما كل الناس يعرفون البدع، ما يعرفها إلا العلماء، ويجب على العلماء الذين هم وراث الأنبياء أن يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالحث على السنة والتحذير من البدعة. وسأسوق لكم حديثا كلكم يعرفه، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، الذي أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الغداء يعني الفجر، ثم أقبل عليهم في آخر حياته فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقال الصحابة رضي الله عنهم لما بكوا كأن هذه الموعظة يا رسول الله موعظة مودع، فأوصنا، في رواية فماذا تعهد علينا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، حصل الاختلاف، ما العمل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث، فأنتم ترون في هذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الفتن والخلاف سيقع في أمته، ولما يقع بعد، صح ولا لا؟ هل وقع هذا الخلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، وقع؟ لم يقع. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم يعني تمتد به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج منه؟ قال عليكم بسنتي، فأخبر بوجود الخلاف والشر هذا، لكن أخبر بالمخرج منه، قال عليكم بسنتي، هذا أمر بلزوم السنة والتمسك بها. وبوب عليه الأئمة بهذه اللفظة باب لزوم السنة، وبعضهم يقول باب في لزوم السنة، عليكم بسنتي، هذا أمر. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إذا لم توجد في المسائل والحوادث أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإلى ما نصير؟ إلى كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم أصحاب سنة مأمور باتباعها لأنهم أئمة وراشدون أهل رشد، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد. ثم قال بعد أن قال وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها، فهذا أمر ثاني، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء تمسكوا بها، هذا أمر ثاني. ثم قال وعضوا عليها بالنواجذ، هذا أمر ثالث. ثم حذر من ضدها بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، فالتحذير من هذا الشيء أمر بالتمسك بضده ولا لا؟ لأن دلالة المنطوق نهي عن الإحداث، دلالة المفهوم عليك بما؟ عليك بالسنة. فهذه أربعة أوامر في هذا الحديث النبوي، وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا تحذير من البدع والمحدثات قبل أن توجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن أدرك هذه الفتن وهذه المحدثات وهذه البدع؟ إن سكت ولم يحذر الناس منها فوالله ثم والله ثم والله ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يرى الفتن بين الناس والمحدثات بينهم تأخذهم يمنة ويسرى وتتخطفهم الأهواء والشبهات، ويسكت ولا ينصح لهم، أين النصيحة؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عوام المسلمين بين يديك وأنت ترى الفتن تعصف والبدع تضطرب وتضرب يمنة ويسرى في صفوف أهل الإسلام وأنت ساكت لا تحرك ساكنا، هذه والله مصيبة. وتزيد المصيبة أن يبرر لأصحابها أو يسهل له أو يهون من أخطائهم، فمن فعل ذلك مع أهل الأهواء والبدع فهو منهم شاء أم أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا فيه دلالة على مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، لا على محبتهم والثناء عليهم أو تهوين أمرهم وتسهيل أخطائهم بين الناس وتلميعهم للناس وكأنهم لم يخطئوا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا رأيته يهون أمر ذلك المبتدع ويخفف شأن بدعته ويماشيه أو يذب عنه أو يعتذر له، فاعلم أنه على طريقته، فاحذروا مهما كان. وقد جاء ذلك في اللالكاء وفي غيره من سنن الاعتقاد، في عقيدة الرازي أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى حينما بين ما أدرك عليه أهل الإسلام من أمر الاعتقاد، ولعلكم رأيتم ذلك في عقيدة الرازي المختصرة التي جاءت عن أبي حاتم، ليست عن أبي زرعة وأبي حاتم عقيدة الرازيين، لا، التي رويت عن أبي حاتم مفردة، فإنه قد تكلم فيها بكلام جزل جميل حتى وصل إلى الكرابيسي، فحذر منهم. ومن كان مدافعا عنه مثل داود الأصبهاني وأشكاله وأضرابه وأمثاله، هكذا قال: فإذا رأيت الرجل يدافع عن أهل الأهواء أو يسهل من أمرهم فلا تأمنه على دينك، فإن دينك أعز وأغلى ما يكون. ما أدري يا شيخ عزام عقيدة لا لك هي موجودة الجلد الأول
عندك
الأول. نعم. فالشاهد هؤلاء وأمثالهم لا يؤمنون على دين الله تبارك وتعالى، فعليك أن تحذر من هؤلاء، ولا تلزم إلا من كان ناصحا لك في هذا الباب. وأنا سأقرأ عليكم شيئا ما دام الحمد لله يسر الله الكتاب. هذا هو. قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني، لا، قال: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنبلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام الشافعي، إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال: ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زياد، طبعا حماد بن زيد في العراق هذا خطأ، من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. يعني إذا لم تجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأهواء والبدع، ولا قولا عن الخلفاء الراشدين، ولا عن بقية الصحابة، ولا عن كبار التابعين، فالزم طريقة مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري حماد بن زيد والإمام أحمد وهؤلاء. ثم قال: وترك رأي الملبسين. فالملبسين ما هم اليوم، من زمان، واضح أبنائي؟ ملبسون من زمان، يريد أن يلبس الحق بالباطل ويرضي هذا ويرضي هذا. قال: وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الكذابين. هذه صفات الأشخاص وطوائف وجدت في ذلك الحين. وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنهم من أصحابه، نعم، وشاجر فيه، وشاجر هذا خطأ، وشاجر فيه هذا غلط في المطبوع، وشاجر فيه يعني خاصم فيه وبدأ يدافع عنه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. فأنت إذا رأيت من يدافع عن أهل الأهواء والبدع أو يلتمس الأعذار لهم أو ينافح عن أتباعهم ويخاصم في ذلك، فاعلم أنه لا خير فيه، لأنه إنما يفعل هذا لتلبسه بشيء من بدعة، ولا يريدك أن تكشفه. فالذي يبين للناس السنة ويحذرهم البدعة هذا هو المأمون على دين الله تبارك وتعالى، وهو الذي تأمن على نفسك إذا جلست إليه. أما أن تضطرب الناس والفتن تتلاطم بهم وتموج ولا يحرك ساكنا لا ينصح لهؤلاء، ما فائدة العلم الذي أوتي؟ العلم إنما هو أمر ونهي، أمر بطاعة الله ولزوم كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهي عن ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من قديم. فالشاهد إذا رأيتم من يجادل عن أهل الأهواء فلا تأمنوه على دينكم، إذا رأيتم من يجادل عمن حرفوا عن طريقة أهل السنة فلا تأمنوه على دينكم، ولا تركنوا إليه ولا تجلسوا إليه. هذه ليست وصية محمد بن هادي لكم، إنما هي وصية السلف رحمهم الله كما سمعتم في هذا الكتاب وفي غيره لو قرأتم بقية الكتب الأخرى، لكن أردت أن أقرأ فيه لأن ولله الحمد قد جمعنا الله في هذا المكان والكتب موجودة وفي هذه المكتبة الكتب النافعة وأمثالها، فترتادونها وترتادون مجالس هؤلاء العلماء، فإذا لزمتم هؤلاء العلماء استفدتم منهم وانتفعتم بجلوسكم بين أيديهم، فلا تضيعوا أوقاتكم، هذا الذي أوصيكم به. ولا تذهبوا ساعاتكم فيما لا فائدة فيه فتمر عليكم السنون وتنقلبوا إلى دياركم وأنتم لم تحصلوا شيئا، فأوصيكم بالتحصيل، والتحصيل لا يكون تحصيلا إلا إذا بني على التأصيل، وذلك كما تكلمنا فيه في عدد من اللقاءات، أن تتقنوا في كل علم مثلا، في كل فن مثلا، فتتقنون ذلك تنقلبون به إلى أهلكم، ولعلم أن العمر قصير والعلم كثير، ولن تستطيع أن تقرأ هذه الكتب كلها في ليلة ونهار، ولكن تترقى، ومع الترقي يحصل إن شاء الله تبارك وتعالى الخير. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقى، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقاط. فاليوم قليل قليل، أنت الآن تضع هذا الوعاء تحت هذا الكباس الصنبور وهو يقطر خربان، نقطة 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 نقطة، تأتي الصباح وإذا هذا السطل الكبير امتلأ، فأنت هكذا اعتبر بنفسك. أما تريد أن تأخذ كل العلم في دورة علمية واحدة أو في شهر أو في شهرين، هذا محال، فإن هؤلاء العلماء ما شابت رؤوسهم إلا بعد أن بذلوا وبذلوا 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 ووصلوا بإذن الله تبارك وتعالى. فأوصيكم بالحرص معشر الأحبة والأبناء على أوقاتكم واختيار من تجالسون، فإن أول ما يدل على توفيق الله سبحانه وتعالى للحدث وهو الغلام الصغير، وللأعجم إذا أسلم أن يوفق لعلم سنة، هذا أطبق عليه السلف لا كلام لنا فيه، هذا من كلام السلف الذي أطبقوا عليه. الصغير ما يفهم الآن، شب بدأ يأخذ قليلا قليلا وهو على ما يتلقى، إذا لقن الحق أخذ بها، وإذا لقن البدعة أخذ بها ولا شيء عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهكذا الأعجم المسلم جديدا يأتي يتعلم هذا الدين، فإذا وفق لصاحب السنة تعلم الإسلام الصحيح، وإذا وفق لصاحب البدعة تعلم الإسلام المبتدع الذي قد حرف وعدل وغير وبدل، فيحلكان أو ينجحان، إما أن يفلحا وإما أن ينجحا، ففلاحهما في أن يوفقهم الله لصاحب السنة، وهلاكهما في أن يقعا بين يدي صاحب البدعة، فهذا مما أطبق عليه السلف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من طلابها الباحثين عنها المتعلمين لها العاملين بها الداعين إليها الثابتين عليها، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة المباركة.
شفت عدلت يعني؟
أقول لك هذا كلام هو تصنيف،
نعم.
احضروا فلان واتبعوا فلان،
نعم.
هذا من الفوائد التي ثبتنا،
لا شك لا شك،
ولا لا يقبل أنك تذكر فلان،
نعم. ولا
فلان
نعم، هؤلاء يصنفون الناس يقولون، نعم نعم، الله قد صنفهم في كتابه، قال فريق في الجنة وفريق في السعير، نعم. حزب الله وحزب الشيطان، هذا تصنيف لا شك ولا ريب. نعم
الشيخ، لو مثلا الأخ الذي جاء من القصيم قبل هذه السنة في جامعة القصيم وهو يعني لم يستطع أن يأتي مع مجموعة من الإخوة من هناك، لكن هو سيبلغهم نصيحتكم، يعني لو عندكم نصيحة لهم.
النصيحة هذا الكلام الذي سمعه، أنا أوصيه وأوصي أبناء الحاضرين ومن لم يكن أيضا هنا لو كان في خارج السعودية وبلغ هذا الكلام، وهو يبلغ لله الحمد مع هذه الوسائل، والنقل الآن صار يسير ومتيسر لله الحمد سهل، وهذا من نعم الله جل وعلا. وصيتي لنفسي أنا أولا ثم لكل من يسمع بلزوم السنة والحديث والأثار، فإن السلف قد أطبقوا على هذه المقالة، ما هي؟ لا يزال الناس بخير ما اتبعوا الأثار، ما زالوا على الأثار، ما كانوا يطلبون آثار النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين وأقوال التابعين فيما لم يأت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فيه قول، فهذا على الخير، وأتباع التابعين كذلك، والأئمة المهديين أمثال من ذكرنا فهو كذلك. نعم أوصي الجميع ونفسي قبل كل أحد بلزوم هذا الطريق. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الواجب علينا تعلم كم؟ أربع مسائل، الأولى والثانية والثالثة والرابعة الصبر على الأذى فيه. تريد أن تقول للناس هذا حلال وهذا حرام وهذا سنة وهذا بدعة وهذا لا يجوز لك يا أخي، اتق الله في نفسك، تريد أن ما يتكلم فيك أحد؟ هل هذا معقول؟ أسألكم، هل هذا معقول؟ أجيبوا. إذا قلت للناس هذا حلال وهذا حرام ورأيت إنسانا على الحرام قلت يا أخي اتق الله لا تفعل هذا، هذا حرام، الله يقول كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذه بدعة، هذه السنة كذا، تريد الناس كلها تحبك؟ معقول هذا؟ هذا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجد من آذاه وناوأه وحاربه وقاتله صلى الله عليه وسلم حتى شج وجهه وكسرت رباعيته وغاصت الحلقة من النغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وحصل له ما حصل مما تعرفه، فهذا لا يمكن أن يكون. فالذي يريد أن الناس جميعا يرضون عنه هذا مداهن، مداهن أبدا مداهن. واعلم أنك لن ترضيهم، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ولو رضوا الآن سيسخطون عليك فيما بعد، لأنك لن تستطيع في كل موقف تمشي معه، فلا بد أن يسخطوا عليك. ومن أسخط الناس ومن أرضى الناس الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعرفون أنه صادق، فلا بد من الصبر على الأذى في تعليم هذا العلم وبيان الحق للناس وحثهم على التمسك به وبيان الباطل للناس وتحذيرهم من أن يسيروا فيه. فهنا لن تجد الناس كلهم على طريقة واحدة، صاحب الحق يفرح بك، أما صاحب الباطل فإنك ستصطدم به، وإذا اصطدمت به صار لك عدوا، فاختر لنفسك، إما أن تبقى معه على باطله وتسكت عنه، وإما أن تقوم بحق الله جل وعلا. فأوصي نفسي وإياكم بالثبات على السنة والدعوة إليها وأطر الناس عليها ودعوتهم إليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم.
انتشر في أوساط طلبة العلم داء عضال ظهرت علاماته، ألا وهو ما يسمى بالعجب بالنفس، وكذلك التعالم، مما جعل من أصيب بذلك يترك مجالس أهل العلم والاستفادة منهم ويتجرؤون على العلم والعلماء ولا يقتصرون في ذلك على أنفسهم بل يدعون غيرهم إليه، فما توجيهكم نحو هذه المشكلة؟
الحمد لله، العجب مصيبة، العجب مصيبة، هو سيل عرب وشلال جارف يجرفك مع يجرفك معه بقوته. مصيبة العجب مصيبة، فإذا أصيب به الإنسان فقد هلك، نسأل الله العافية والسلامة. إذ يوقع نفسه بسببه في غير موقعها وموضعها، ويتعالى عن قبول الحق، ويرى نفسه عالما، بل يرى نفسه أعلم من كل عالم. وحينئذ فمثل هذا لا ينتفع من النصائح ولا ينتفع من البيان. وهذا قد بيناه نحن بكلام العلماء من قبلنا، وما نحن إلا مجرد ناقلين، حينما تكلمنا على ذلك في شرح الميمية لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى الحكم صاحب معالج القبول. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. فهذه المساوئ كلها سببها العجب، فيترفع عن قبول الحق ويترفع عن الخلق ولا يرى أحدا مثله، ويبقى في الحقيقة من أجهل الناس ومن المتقرر عند علماء الحديث أن هذا العلم لا يناله حيي ولا مستكبر. الذي يتكبر عنه لا يناله، والذي يستحي عن السؤال لا يناله. وإذا كان لا يناله حيي ولا مستكبر، وهذا مستكبر، كيف سيتعلم؟ كيف سيتعلم؟ ومن المتقرر عند علماء السنة والحديث أن المرأة مهما بلغ في العلم لا ينبل، يعني لا يكون نبيلا، لا يكون إيش؟ نبيلا، حتى يروي عمن دونه وعمن فوقه. اللي فوقه العادة جرت أنه يأخذ عن الكبار، لكن إذا كانت هذه السنة عند من هو دونك أنت ما تعرفها، فيأتي هنا الكبر والعجب. فأنت حينئذ تختبر نفسك، هل تتنازل وتأخذها من هذا ولو كان تلميذك أو لا تتنازل؟ فلا تكون نبيلا حتى تأخذ عمن هو دونك إذا جاء بالعلم والفائدة. أحمد رحمه الله سمع حديثا من أبي داود، سأله عنه أبو داود في العتيرة، فرعوا العتيرة، فلم يعرفه أحمد، فقال حدثنا به فلان وساق إسناده به وذكر الحديث، فوثب أحمد وجاء بالقلم والقرطاس وقال كيف هو أمله علي. فجعل أبو داود يعتذر من أحمد ويتملص، يعني أنت شيخنا وأنت ويقول دعك من هذا، كيف هو أمله عليها. ولم يزل بأبي داود حتى أملاه عليه. أحمد الذي يحفظ ألف حديث، مليون، هذا الحديث غاب عنه، وكتبه عن تلميذه أبي داود رحمه الله. فلا بد أن يتواضع الإنسان، وما لا يعلمه يقول أنا لا أعلمه، وإذا أفدتني به وأنت ابني أو تلميذي فجزاك الله خيرا، بهذا ترتفع. والمتكبر والمعجب لا يرى أي خطأ على نفسه، مهما أخطأ يجادل عن أخطائه ولا يريد أن يقول إني أخطأت. فحينئذ مثل هذا لا يستفيد، وإذا كان لا يستفيد فمثل هذا لا يستفاد منه. هذا من الأخلاق البغيضة المذمومة التي إذا وجدت في إنسان فعليه أن يضرع إلى الله، أن يزيلها من قلبه، وأن يحاول جاهدا في معالجة نفسه في هذا الباب. نعم.
أخذ من جانب الآخر
إيه؟
التعالم المشكلة
التعالم الآن ما أكثره التعالم ما أكثره يذكرني أنا بقصة كان أحد هؤلاء المتعالمين في مدة مضت في أول حرب الكويت تلك الأيام وجاء بالعجائب وهو لا يزال في ذلك الحين في 18 أو نحو ذلك 20 ما بلغ من عمره فجيء به إلى بعض المشايخ لينصحه فقال على من درست؟ قال على فلان وعلى فلان قال إيش درست من كتب العقيدة؟ قال الأصول الثلاثة قال على ما قال درست جزء منها قال له يا ولد هي الأصول الثلاثة كلها جزء ورقة واحدة كلها إيش؟ والذي قال هذا حل يرزق موجود من المشايخ الأحياء هو يحدثني بهذا قال يا ولدي الأصول الثلاثة هي كلها جزء ورقة واحدة ورقتين ظهر ووجه ظهر ووجه فإذا كنت أنت ما تعلمت إلا جزء فماذا تعلمت؟ شفت وإلى هذه الدرجة هذا علمك وتفعل هذه الأفاعيل طبعا كان يرى نفسه قصة طويلة في حينها الشاهد هذا دليل على التعالم والتعالم يفضح صاحبه التعالم يفضح صاحبه إذا جاء الجد فإنه لا بد وأن يتبين أنه لا شيء عنده والناس يعرفون العالم من الجاهل ولكن مصيبة التعالم يحب صاحبه أن يكون متصدرا مع الناس أجمعين ولا يحب أن يقول لا أدري كل شيء يعرفه ويغضب إذا لم يصدر ويشار إليه وهذا كله من آثار أيضا التعالم البغيضة التي قد أشار إليها السلف كابن مسعود وأمثاله هذا من جماعة تعرفوني أشار ابن مسعود رضي الله عنه وعلي أيضا رضي الله عنه إلى هذا وسموا صاحب هذه المسألة بصاحب إيش؟ اعرفوني اعرفوني يعني يريد أن يكون هو المعروف مر برجل وهو يعظ الناس قال علمت كذا قال لا علمت كذا عدد له أبواب العلم الناسخ المنسوخ اللغة ويقول لا قال هذا من جماعة تعرفوني يتكلم لما ليعرف أنه ما صاف العلماء وهو مع الجهال وهذا معروف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وسمى هؤلاء سموهم بجماعة إيش اعرفوني اعرفوني عرفنا نعرفه بالجهل فالمتعالم يعرف بالجهل مهما كان ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتل لا بد أن يأتي شيء عليك تقول لا أدري فيه كل العلم تدري ما يمكن هذا العالم فكيف الجاهل لا بد أن يستصحب المرء لفظة لا أدري إذا لم تكن لا أدري معك أصيبت منك المقاتل فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع
كذلك شيخ هناك أمر آخر وهو أن بعضهم صوروا لغيرهم أن اعتياد الجلوس في الحلقات وكثرة سؤال أهل العلم وملازمتهم يفضي إلى التقليد أو أنه التقليد بعينه وأنه يمنع إبراز الشخصية العلمية للطالب ويؤخره فيقولون مثلا أنا
يؤخره يؤخره
أي يؤخره هكذا
نعم ما شاء الله نعم
فيقولون مثلا أنا أستطيع أن أقرأ وأميز لا أحتاج إلى سؤال أهل العلم في كل شيء أو لا أشعر بأني أستفيد عند الحضور في الدروس كما أستفيد عندما أقرأ بوحدي إلى غير ذلك
يظن هذا يظن هذا لكن قد كفانا فيه الأول حينما قال يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الرأي السقيم. هذا هو الجاهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فالكتب لا تكفي، وإنما الكتب هذه يبينها العلماء والمشايخ الفضلاء والأعلام النبلاء الذين عرفوا بالعلم وتقدموا في ذلك وأشير إليهم وشهد لهم به. أما أنت فأنت تتعب نفسك، وربما جاءك البلاء من هذا الباب فتظن الباطل صوابا والخطأ صوابا وهو في الحقيقة خطأ. هذا يذكرني بذلك الرجل الذي ذكره في أخبار الحمقى لما روى حديث زر غبا تزدد حبا، قرأه مصحفا تصحف زرعنا تردد حنا، تغير الحديث زر غبا، ما في ورقة نكتب لهم عليها، هات القلم هذا. هذا الحديث زر غبا تزدد حبا، تصحف صار هكذا. هذه النقطة هنا راحت هنا وهذه ذهبت، ثم ذهبت هذه وجاءت هذه هنا وهذه ذهبت، تردد حنا. ها زرعنا زر غبا زرعنا، تمام، ذهبت هذه وهذه ارتحلت إلى هنا صارت زرعنا بدل زر غبا، صح، ثم تزدد حبا صارت هكذا، تردد وبدل هذه ذهبت فجاءت النقطة هنا حنة. فما عرفوا إيش هذا، هذا المتصدر كان، هؤلاء القوم كانت لهم حديقة وأزمعوا ألا يؤتوا زكاتها عند الصلاة عند الحصاد، أزمعوا على أنهم ما يعطون الزكاة، فأصبحوا وقد عاقبهم الله مثل أصحاب الجنة فأصبحت كالصليب. ها قال فأصبحوا وإذا بها حنة كلها حنة، فلا هو حفظ ولا هو أصاب فيما، فلا أصاب في الشرح، واضح. هذا هو المتصدر، زرعنا تردد حنة، فذهب يفسره فكان كما يقولون أراد أن يكحلها فأعماها. هذا هو الجهل. طيب لماذا لا تقول أنا لا أدري؟ خلاص غيرك يدري، وما هو الأصل وما هو الحديث وهكذا. نعم، ومثله ذاك لساقه في أخبار الحمقى والمغفلين أيضا، قال ويستحب غسل خصي الحمار، أصله ويستحب غسل حصى الجمار، وإن كان القول هذا ضعيف لأنه لم يأتي هكذا، ذكره أيضا ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين. يستحب غسل حصى الجمار، يعني في ميناء ترمي الجمرات بعدما تغسل الحصى، وهذا بدعة محدث لم يصح فيه شيء، صاحبنا تصحفت عليه فذهب قال يستحب غسل خصي الحمار، هكذا جاءت النقطة هذه فوق الحاء، فبعدما كانت حصى صارت خصب، والجمار ذهبت هذه النقطة فصارت حمار. فرآه يقول، هذا ابن الجوزي يذكره في أخبار الحمقى هؤلاء، وإذا به في منى يغسل خصي حماره. ماذا؟ قال أين هذا؟ قال أنا بالكتاب. فجاء بالكتاب مصحفة في الكتاب، قال الكتاب هذا في تصحيف، يعني الكلام يستحب غسل حصى ما هو خصي، والجمار يعني الحصى ما هو الحمار. فمثل هؤلاء يظنون أن الكتب تهدي إلى العلوم ويقع الإنسان فيها بسبب هذا التعالي والتعالم في هذه الفضائح. فالإنسان إذا ترك الأخذ عن أهل العلم هلك. وهذا الدين إنما جاءنا بالأخذ من اللاحق عن السابق، فإذا لم يكن أخذ بملاقات الرجال والأخذ من أفواههم والتعلم على أيديهم وأخذ بيان المشكلات عليهم، فإن الإنسان سيكون على هذا النحو. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ومن كان شيخه كتابه.
نعم. هذه الكتب أكثر من صوابها معروفة. نعم.
فضيلة الشيخ، نعاني من اختلاف الآراء بيننا فيما يتعلق بالأصلح لمن أراد طلب العلم وهو بالمدينة، أن يكتفي بالدروس النظامية أم يستفيد كذلك بدروس العلماء في الخارج؟ ما الذي يقدمه بالاهتمام؟ فمن من رأى أن يلقي اهتماما بالدروس النظامية فلا يكاد يحضر عند المشايخ، فإذا قيل له في ذلك كان عذره عدم توفر الوقت الكافي لديه. ومنا من رأى أن المصلحة في الاستفادة من المشايخ حتى لا يخسر هذا الخير الذي يتعذر استدراكه فيما بعد، لا سيما وأن مدة بقائنا في هذا المكان محدودة، لذا نريد منكم التوجيه السديد لهذه المسألة.
هل هذا الأخ الذي يقول هذا القول ما يجد وقت أبدا، كل وقت مشغول منذ أن يقوم فجرا حتى ينام عشاء في الدرس الرسمي؟ أظن الجواب لا، على حسب غلبة ظني. لذلك يجلس في الغداء إن كان نصف ساعة يجلس فيها ساعة، وبعد العصر يجلس كذلك قرابة الساعة أو الساعة إلا ربع، وبين المغرب والعشاء إذا قرأ قليلا تجده وزميله ويذهب الكلام عليهم ويذهب به الوقت وهم يتحدثون فيما بينهم. هذا الكلام ما هو صحيح، وإنما هو من تلاعب الشيطان بهذا الإنسان. هذا أولا. ثانيا، باستطاعته أن يوفر الوقت ويوفق بين هذا وهذا، فالدروس النظامية هي الأصل وهي الخير والبركة، لكن يجعل لها وقتا ووقت آخر يستفيد من العلماء الذين غيره يتمنى رؤيته، بل بعضهم يتمنى أن يسمع كلامهم مباشرة هو وهم يتحدثون، ما في بينهم واسطة. وقد جاء الله بك إليهم، فكيف تترك اللقاء بهم والأخذ على أيديهم لهذا العلم؟ أنت المحروم، لهم ما يضرهم شيء. وإذا نظرت أنت تستطيع أن ترتب وقتك وأن تجمع يعني الواجبات فتقضيها في يوم الخميس والجمعة مساء، أو في النهار من الصباح إلى الظهر ما في دروس، تستطيع أن تستذكر دروس الأسبوع هذا كله في هذه الأوقات. وأوقات دروس المشايخ غالبا تكون بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء الغالب، فتستطيع أن توفق بين هذا وبقية الوقت كله لك. ولكن أخشى أن يكون هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان فيفوت عليه الاستفادة من هؤلاء الأشياخ الذين قدم إلى ما هم فيه ووصل إليهم ولكنه لم يستفد منه. ثم هناك أثر سيء يترتب على هذا، يرجع هذا إلى بلده. إذا سأله الناس على من قرأته ماذا يقول؟ المشايخ المعروفين أهل العلم الأجلة يدرسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المساجد الأخرى، ما أخذ عنهم من يعرفه لن يقبل إليه. فمن لم يكن رحلة لن يكون رحلة، من لم يأخذ عن الشيوخ لا يأخذ عنه. فيأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي تواضع فيها المشايخ والعلماء ولا يأخذ عنه، يعود بعد ذلك نكرة لا يعرف. هذا باب الأثر السيء لهذا. ثم هل هو حضر ليتعلم ويرفع الجهل عن نفسه ويعلم دينه، أو أنه جاء للمناصب؟ بعض الناس يريد الماجستير والدكتوراه، والله ما تنفع شيئا إذا لم يكن عندك علم، ما تنفع شيء. هذه شهادة في جزء تخصصت فيه، لكن أبواب العلم هي التي تأخذها عن هؤلاء العلماء. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يطلب هذا العلم لله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح راحة الدنيا. وإذا طلبه ليقال فيه عالم أو دكتور قد قيل، هذا حصل الثناء في الدنيا. فالثلاثة الذين أول ما تسعر بهم جهنم كما هو عند النسائي وغيره بإسناد صحيح، يأتي الله بهم يوم القيامة فيعرفهم نعمه عليهم فيعرفونها. منهم رجل قرأ القرآن وتعلمه، يجاء به فيذكر نعمة الله عليه فيعرفها، فيقال ماذا عملت فيه؟ فيقول يا ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، أو تعلمت القرآن في اللفظ الآخر. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. فإذا كان المقصود أنك حصلت شهادة ليقال كذا، فنحن نعوذ بالله من أن يكون حظنا من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عنا هذا. هذه مصيبة. ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. نسأل الله العافية والسلامة.
نعم. هي إشكالية ذكرنا يا أحد الأخوان، هي الشيخ الألباني رحمه الله، قال أنه لا شيخ أو لم يتتلمذ على شبهة دي.
هذا غير صحيح. القول أن الشيخ الألباني لم يتتلمذ على مشهد غير صحيح، هذا غلط، والواقع يكذبه. اللي يقول هذا أخذ الكلام هذا مما يردده أعداء الشيخ، ممن يرددونهم أعداء الشيخ رحمه الله، فهذا سمعه من أفواههم أو من ينقل عنه. أبدا، قد بين الذين كتبوا في هذا الرد على هذا ودحضوه، ومن يعني آخر الناس كتابة ولعلكم تسمعون به أو تعرفونه أو أكثركم، أخونا الدكتور الفاضل محمد بن عمر بازمول. محمد بن عمر بازمول تسمعون به؟ أنا بمكة. بيّن هذه الشبهة وفندها في كتابه شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن مشايخ الشيخ، ومن أول مشايخه والده، مشايخه من أول مشايخه والده، فوالده كان فقيها من فقهاء الحنفية، متقنا للمذهب الحنفي وللفقه الحنفي، تعلم على يديه في صغره. كيف؟ فالشاهد إذا يعني رجعتم إلى مثل هذا، فقد بين أخونا الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمون جزاه الله خيرا هذا بيانا شافيا ومختصرا ووافيا. نعم.
الباب يذكر هذا في أحد أصواته يا شيخ، يذكر هو أنه درس على مشايخ موجودة في سلسلة الهدى والنور.
أقول هذا الكلام أخذ من أعدائه، أرادوا أن يطعنوا فيه بهذا. لما؟ لأنه جاء على هؤلاء المقلدة المتعصبة فأخذ يرد عليهم متعصبة الحنفية بالذات وهم قومه على مذهبه مذهب الحنفية، فما أمامهم شيء ينفرون به منه إلا أنه ليس له شيوخ ولا يعرف الشيوخ. إذا كان الشيوخ هم هؤلاء الذين تعلمون الشيخ ما يعرفهم، وخير له أن لا يعرفهم، بل ولنا أن لا نعرفهم مثل هؤلاء، هم ما بين مقلد جامد وما بين مبتدع، هذا لا عبرة به. ولكن الشيخ أخذ عن علماء وعلماء حديث شهدوا له بذلك وأجازوه بأثباتهم وأعطوه رواياتهم رحمه الله تعالى. الشيخ قد بين ذلك وقد بينه كل من كتب في دعوات الشبه فليست وليدة، ومن مثل الشيخ رحمه الله. نعم
نريد نصيحة كذلك للشباب في فرنسا تجاه كثرة من دخل ساحة الدعوة ممن يدعي السنة ويلبس لباسها، كيف يستطيع من ليس طالب علم أن يميز بين من يأخذ عنه العلم ويستفيد منه ومن لا يستفيد منه؟
يسأل المشايخ عن هؤلاء، هل هذا سني أثري سلفي يؤخذ عليه ولا لا؟ فإذا قالوا له نعم نعم، وإذا قالوا لا فلا. فلا يجلس إلا عند من يأمن على نفسه إذا جلس إليه بأنه ينتفع منه ويسلم من البدع والمحدثات. يكون بالسؤال. نعم.
الإشكال شيخ أن أكثر من يكون بالدعوة في فرنسا ليسوا معروفين عند المشايخ، يعني أكثرهم
إذا دعا إلى الله بما يعلم هذا باب، لكن يكون معلما يتصدر للتعليم والإفتاء والتوجيه لا، هذا ما يمكن ألا أن يشهد له. وما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بأخذ علم بأخذ بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. لا بد من أن يعلم أنه مفيد متأهل وناصح يبين لك، إما إذا سألت أو يبتدئك إذا رأى الحال يوجب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا لكم مثل الوالد وأعلمك. فأنت تبتدئ الناس بالتعليم ولو لم يسألوك إذا رأيت ما يوجب البدء في ذلك. نعم.
السلام عليكم شيخنا، هل كلام السلف يعتبر دليل أم الدليل دليلا؟ نعم. أم الدليل إلا ما جاء في الكتاب والسنة؟ وهل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتبر دليلا؟
هات لا لك، نحتاج نقرأ عليه مرة ثانية.
هو يدرس فيه والله،
وعدتهم أنا بهذا، وعدتهم
خاص لهم،
وعدتهم وعدت الإخوان في المسجد أن إن شاء الله نعود إلى ذلك
إن شاء الله.
سأسمعكم الآن ما دام هذا السؤال، لعل صاحب السؤال ما هو معنا هنا، لعله ما هو معنا، ف هذا هو. نعم، يقول رحمه الله يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمام والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، يعني إذا جاءت البدع في هؤلاء، والتمسك بمذهب أهل الأثر، يعني البدع التي جاءت في من بعد التابعين ترك النظر فيها تمام، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة، لزوم الكتاب والسنة شيء، ثم إذا لم يوجد نص في الكتاب وفي السنة تذهب إلى قول أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين، إذا ما وجدت شيئا حدث بعدهم فلبقية الصحابة كابن مسعود وأمثاله وكابن عمر وأمثاله وكابن عباس وأمثاله، ابن عمر أنكر في القدر وابن مسعود أنكر على القراء في الحلق وهكذا، فالحجة كلام هؤلاء ولا لا؟ طيب إذا ما وجدت في كلام هؤلاء الصحابة بدع أحدثت بعد ذلك، فالتحذير منها في من ممن يؤخذ من هؤلاء الذين ساروا على طريقة هؤلاء. ثم قال ولزوم والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، يعني تجادل عنهم إذا تكلم فيهم وطعن فيهم. ثم قال واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار، يعني إذا ما وجد في كلام التابعين الأولين فأين تذهب؟ إلى ما جاء عن مالك بن أنس وعن الليث بن سعد في مصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد في العراق. شوف، وحماد بن زيد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه، هذا الذي لأجله جئت بالكتاب، مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. إذا ما وجدنا في كلام الله كلام رسوله عن الصحابة عن التابعين نذهب إلى من؟ أنا أسألكم الآن، كلنا ما نحتج بقول مالك ما منا إلا راد ومردود عليه؟ أسألكم، سمعتم بهذه المقالة؟ ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو قول مالك؟ كلنا نستدل به ولا لا؟ طيب، ألسنا جميعا نستدل بقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة وما وراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج؟ هذه البدعة حدثت في عهد الصحابة؟ حدثت في عهد التابعين؟ أتباع التابعين؟ نعم، حدثت في عهد مالك، فأجاب، فصار كلام مالك رحمه الله نبراسا لنا نسير عليه. فإذا جاءنا مبتدع قلنا له النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا نراك إلا مبتدعا. الضحك يضحك ربنا جل وعز، أليس كذلك؟ كيف يضحك؟ لا ندري. قل الضحك معلوم، معلوم في لغة العرب ما هو الضحك، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا نراك إلا مبتدعا. تمام ولا لا؟ طيب، هذا ما هو مالك؟ هذا ما هو مقال مالك؟ طيب، الشافعي ما هو قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل ويقال هذا حكم، هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام؟ ما هذا كلام الشافعي؟ أليس كذلك؟ نستدل به دائما على تحذير الناس من علم الكلام. فهذا معناه، يقول إذا لم يأتي في هذه الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، نأخذ بقول مالك في المدينة ونأخذ بقول الليث الذي كان في مصر والأوزاعي الذي كان بالشام وسفيان الثوري الذي كان بالعراق والكوفة هو حماد بن زيد، من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا لم نجد نقول بهذا، فكلام السلف في هذا على هذا النحو. واضح معشر أحبة؟ هذا معنى جواب هذا السؤال وهذا جوابه.
وهذا السؤال طبعا هو مكتوب بالفرنسية وترجموه خفيفا، هل يجوز للمبتدئ في طلب العلم أن يحذر من من إخوة سلفيين إذا قاموا بأخطاء، إذا وقعوا في أخطاء، وما هي يعني صفات من يحذر؟
نعم.
وكيف نفعل إذا لم يكن في البلد إلا إذا كان السلفيون في البلد قليلون؟
التحذير ليس للمبتدئ في طلب العلم، التحذير للعلماء والمشايخ الفضل الأعلام النبلاء الذين يعرفون السنة من البدعة ويعرفون حكم هذا ويعرفون حكم هذا، فأنت عليك أن تسألهم. فإذا سألت وبينت لهم هم الذين يبينون لك، هذا أولا. الناحية الثانية التي فهمت من السؤال أن عنده أخطاء وفيه خطأ وفيه بدعة. الآن بعض الملبسين يأتي بالشرك ويسميه خطأ، ويأتي بالبدعة ويسميها خطأ، ويأتي بالخطأ الفقهي الاجتهادي ويسميه إيش؟ خطأ. هذه كلها لفظ خطأ تحتملها، لكن ما نوع خطأه؟ ما نوع خطأه؟ هل هو شرك ولا بدعة أو مما يسوغ فيه الأخذ والرد والخلاف؟ فنحن نستفصل إذا كان عند هذا أخطاء من النوع الأخير فهذا سهل، الأمر فيه يناصح ويبين له ولا يحذر منه. إذا كان اتبع مفتيا في فتوى لا. أما إذا كان من البدع أو الشرك فإنه يجب أن ينصح في استقامة دينه أولا، فإذا لم يستقم حذر منه وجوبا. لكن هذا ما يكون إلا لأهل العلم، ترفع ما يقول هذا مسموعا أو مطبوعا وتأتي به إلى المشايخ حتى يفصلهم في هذا، لأن الكلام إذا صدر عن هؤلاء المشايخ والعلماء كانوا محل الثقة في نفوس العامة ومحل قبول كلامهم، فينتفع الناس بفعلك هذا. أما لو فعلت مثل أول مرة فلا تزيد الشر إلا شرا وتزيد السوء سوءا ولا ينتفع الناس. نعم.
كثير من الإخوة في معهد اللغة يحضرون دروس المشايخ بدعوى الخوف
نعم. يقول كثير من الإخوة في معهد اللغة يحضرون دروس المشايخ بدعوى الخوف من الفهم الخطأ من الشيوخ وأنهم يركزون على اللغة فقط، فهل هم مصيبون في كل فهل هم مصيبون في كلامهم؟ وجزاك الله خيرا. هذا الخط فيه الوشق. نعم. فالذي حذر من علماء الحديث عليك بالتحقيق والتوضيح واحذر التدقيق والمشق والوشق، هذا فيه مشق ووشق كل الاثنين. أقول الإخوة الذين هم في معهد اللغة العربية إن كانوا لا يفهمون يفصل، كانوا لا يفهمون لو تكلم العالم، فهؤلاء عليهم أن يجتهدوا ويركزوا على أن يتفقهوا في اللغة العربية حتى إيش؟ حتى يفهموا الخطاب، لأن كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت باللغة العربية، فلا بد لهم من أن يتعلموا اللغة العربية ثم بعد ذلك يأتوا إلى الدرس، فلا يلامون ولا عيب عليهم إنهم حصروا وقتهم على أساس يتفصحوا يأخذ الفصل والفصلين والثلاثة حتى يفهم اللغة العربية، لأنه لا يستفيد إذا حضر والشيخ يتكلم بالعربية، لأن في الدروس غالبا في المساجد وفي الحرم النبوي ما فيه ترجمة، فهذا حينما يجلس لا يستفيد، فعليه أن يركز في تعلم العربية حتى يستقيم لسانه ويفهم بعد ذلك، هذا لا عيب عليه ولا ضير عليه ولا يطعن فيه. أما إذا كان يركز على اللغة العربية وهو يفهم اللغة العربية لغة التخاطب، إذا حضر عند المشايخ فهم كلامه، فهذا قد حرم نفسه الخير الكثير، فإن اللغة العربية إنما التعلم فيها بمثابة الملح كما قال الإمام أحمد، يؤخذ منه ما يحتاج إليه الطعام، فإذا زاد أفسد، فأنت تأخذ من اللغة العربية ما يستقيم به لسانك وتفهم به خطاب المخاطب العربي. فالطائفة التي قد أتقنت العربية، أتكلم على من أتقنوا العربية وعرفوا لغة الخطاب، هؤلاء حرموا أنفسهم إنهم تركوا مجالس العلم. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، إذا كانوا يأتون إلى المشايخ فقط لأجل الخوف من أن يتكلم فيهم فهذه مصيبة، فأنا أقول لهم عليكم أن تعالجوا أنفسكم وتجاهدوها في باب الإخلاص، ولا تخشوا إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا علم الله منكم الصدق فإنه سينجيكم ويوفقكم لكل خير، فعامل الله في السر قبل أن تعامل الخلق في العلانية، ونسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع.
كذلك يتساهل بعض الإخوة فيحضرون في بعض الحلقات في اللغة أو القرآن عند أشخاص لا تعرف حالهم، بدعوى أن هذه العلوم لا تشترط فيها التزكية والسلفية، فما جوابكم حفظكم الله؟
جوابنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد
سلم،
هذا هو، فمن اقتدى بهؤلاء سلم. العلم هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يؤخذ إلا عمن يعني استفاض شورته وطبقت عدالته وعلم، فإن هذا العلم إنما يؤخذ عن هؤلاء، وأما من ليس كذلك فلا يؤخذ عن العلم، ومن عرف عنه أيضا العلم لكنه مستور الحال لا بأس خذ عنه، فإن علم أنه يدعو إلى بدعة فهذا لا يجوز الجلوس إليه، وأنت تخاف على نفسك، خصوصا الطلبة يلبس عليهم من بعض المعلمين، فلا تجلس إلا إلى من تستفيد منه وتسلم من الغائلة. نعم
بالفرائض باللغة العربية
علم الدين، الفرائض من الدين، الفرائض من الدين، والقرآن هو أصل الإسلام والإيمان، ما يأخذ إلا عن أهل الإسلام والإيمان.
أحسن الله إليكم، ما قولكم يا شيخنا في الذي يحث الإخوة ويشجعهم على عدم الإنفاق لبناء المساجد في الغرب مدعيا أنه تمنعنا من الهجرة؟
هل الذين في الغرب من المسلمين كلهم يهاجرون؟ هذا لإخوانك المسلمين هناك الذين يقيمون في تلك البلاد، فالمشاركة في هذا من أفضل الأعمال، ولصاحبه الأجر الجزيل بإذن الله تبارك وتعالى، وهو الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من بناء بيت له في الجنة، فسواء اشتغل بالبناء أو شارك في هذا البناء لا يعدم الأجر، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص الرقاة بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا، يقول شيخ شيخنا رحمة الله عليه. فلا، هذا الكلام غير صحيح، فبادر بالإنفاق والبذل والخير في هذا عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم شارك ببناء مسجده وأصحابه شاركوا معه في البناء، وكان يقول أصحابه هم يحملون الحجارة لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فرحم الأنصار والمهاجرة، فأنت تبني أو تشارك في البناء لإخوانك المسلمين في بلاد الغرب، لأن أهل الإسلام هناك ما يهاجرون كلهم إلينا، فإذا جاء أبناؤهم أو بعضهم يتعلمون العلم أيضا سيرجعون إليهم، فهذه المساجد لهم، فعليك أن لا تتأخر إن كنت قادرا ومستطيعا في هذا البذل، بالبذل في هذا الجانب.
الأخ يضيف يقول ولو كان الذين يبنون هذا المسجد على مثلا منهج الإخوان ولا
لا لا على البدع، لا هم بطريقتهم، أنت وإخوانك أهل السنة تأسس مسجد لأهل الإسلام أهل السنة، ما تعين أهل البدع في تأسيس مأوى لهم، أهل البدع مثل مساجدهم كمثل مساجد أهل النفاق يضرون بها أهل الإسلام. نعم، فأنت تبني مسجدا يقوم على السنة ويدعو فيه أهله إلى السنة ويعلم أهله الناس السنة، فهذا المسجد الذي ينبغي أن تشارك فيه. نعم.
بعض الأشخاص في فرنسا يرسل أطفاله في مدرسات الحزبيين، يقولون إن هذا أمر ضروري، فما نصيحتكم لهم؟
أنا أنصحهم أولا أن يجتمعوا هم فيما بينهم ويؤسسوا لهم مدرسة يستغنون بها عن مدارس أهل البدع، لأنهم إذا درسوا في مدارس أهل البدع لقنوهم مذاهبا، فعليهم أن يؤسسوا لأنفسهم، وإن لم يجدوا فيدرسونهم في المساجد التي عندهم، أو يستأجرون لهم مباني ويدرسون أولادهم فيها، أما أن يدرسوهم في مدارس أهل البدع فهذا من الإهلاك لهؤلاء الصغار. وأنتم سمعتم قبل قليل إن من علامة إرادة الله بالحدث والأعجم خيرا أن يوفقهما لصاحب سنة، فالطالب في صغره والمسلم الجديد في أول إسلامه على من يستقبله، فإن استقبله سني صار سنيا، وإن استقبله بدعي صار بدعيا، فأنا أوصي إخوتي أهل السنة في كل مكان ألا يدفعوا بفلذات أكبادهم إلى مدارس أهل الأهواء والبدع. نعم.
وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ما هي الكتب التي ينبغي أن تبدأ المرأة السلفية بها؟ وما هي كتب المنهج التي تنصحونها بها؟ وهل يجب على السلفيات أن يدرسن المنهج؟ جزاكم الله خيرا. أنا أحبكم في الله وأطلب الله عز وجل أن يبعثنا مع الأنبياء
والمرسلين.
نعم.
والمرسلين.
ممكن.
نعم. نعم. اللهم آمين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه ونسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا متحابين فيه، الذين تفضل عليهم سبحانه وتعالى بأنه يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. أما ما تبدأ به فالذي أوصي به نفسي وإياكم جميعا وإياكم جميعا، يبدأ بكتاب الله جل وعلا، الاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى دراسة قراءة وإتقانا وتجويدا وإحسانا لهذا وحفظا له إن أمكن، أو بقدر ما يمكن، أو أقل شيء جزء عما وجزء تبارك وقد سمع. فإن هذه يحتاج إلى الإنسان في صلاته، يقوم بها في صلاته، فهذا أوصي به أولا. وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ثم أوصي بأن يتدرج في طلب العلم. ففي العقيدة مثلا أوصي بالقواعد الأربعة أولا، ثم بالأصول الثلاثة، ثم بكتاب التوحيد، ثم بكشف الشبهات، ثم بالعقيدة الواسطية، ثم بتلخيص الحموية. هذه الكتب هكذا على هذا النحو في الاعتقاد. بعد ذلك في الحديث أوصي بالأربعين النووية، ثم بعمدة الأحكام، ثم ببلوغ المرام، ثم بعد ذلك بمختصرات الأمهات التي هي الآن بين أيدينا للشيخ ناصر رحمه الله تعالى، ناصر الدين الألباني، للمبتدئ فإنها تنفعه. أما من كان عنده معرفة وإتقان ودراية بعلوم الحديث فيقرأ الأمهات الأصلية بأسانيدها بعد ذلك، لأنه ما يصل إلى هذا إلا وقد حصل ولله الحمد. كذلك في الأصول، أصول الفقه، أوصيه بأن يقرأ متن الورقات للجويني، والشروح عليها كثيرة، كذلك شرح كتاب الأصول للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الأصول من علم الأصول، وقد شرحه هو بنفسه، فيقرأ هذا. ثم بعد ذلك إن أراد أن يتقدم فيقرأ مختصر الروضة المعروف بالبلبل، ثم بعد ذلك التحرير، مختصر التحرير وشرح الكوكب المنير، ثم باللغة العربية يحفظ أولا الأجرمية، ثم بعد ذلك يأتي إلى ملحة الإعراب للحريري، ثم إلى الألفية لابن مالك مع شرح ابن عقيل لها والتسهيل عليه، والكتب في التسهيل كثيرة اليوم لكتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. هذا فيما يتعلق بهذا الجانب. كذلك في أصول التفسير، المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأصول التفسير للشيخ محمد أيضا بن عثيمين له في هذا كتاب ماتع، وأظن أيضا الشيخ شرحه إذا لم أهم، أليس كذلك؟ فهذا شرحه موجود كذلك، ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا في أصول التفسير. كذلك في اللغة العربية القاموس المحيط، اللغة ليس النحو والصرف في المعاجم الذي هو أصل الكلمة، القاموس المحيط نافع بإذن الله تبارك وتعالى. ثم الفرائض، يقرأ الرحبية والشروح عليها أيضا كثيرة، وتسهيل الفرائض لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز المعروف به إيش المباحث الجلي التحقيقات الجلية في المباحث الفرضية، هذا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ الفوزان حفظه الله، هذه من الكتب النافعة في باب أيضا الفرائض. كتب الأدب التي ينتفع بها كتاب الكامل للمبرد يقرأ فيه، فإنه كتاب في الأدب نافع إن شاء الله، ويعينه على معرفة اللغة العربية. هذا مجمل ما أوصي به أختي السائلة وعموم إخواني وأبنائي الذين يستفيدون، وقد تكلمت في هذا كثيرا ولعلي قصرت في هذا الوقت، فترجعون إلى كلام المبسوط في اللقاءات الأخرى، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.
وجزى الله الشيخ عزام ابن أخينا وشيخنا الشيخ يوسف محمد الدخيل رحمه الله تعالى، جزاه الله خيرا على فتح صدره ومكتبته لأبنائه وإخوته طلبة العلم الغرباء الذين وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم وأمثالكم الذين يقال لهم مرحبا وأهلا ومرحبا، قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى به، فمرحبا بكم وحياكم الله، وجزاه الله عني وعنكم جميعا خير الجزاء.
الله يبارك فيك. بالله
هكذا الشيخ عزام يقول مفتوح المكان لكم شهريا
معكم شيخ.
لا بس لا مانع عندي. الله يسر الله يسر. الآن الأيام قريبة، أظن الامتحانات قربت، نعم، فأنا أحث أبنائي جميعا بأن يجتهدوا في موادهم الأصلية التي هي المواد التي يدرسونها في الجامعة، أحثهم، لأن الاختبار قرب، ما بقي منه إلا هذا الشهر الذي سندخله بعد يومين، فأحثهم على الاستذكار والجد والاجتهاد، وليعلموا أن العلم لا ينال بالراحة. تبغى تنام 25 ساعة وتتعلم ماذا ما يأتي، فأحثكم ونفسي على الاجتهاد في هذا. من يعرف المطلوب يحقر ما بذل، كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. الدنيا لا تشغلك عن هذا العلم النافع الذي ينور الله به قلبك وينير بك بإذن الله تبارك وتعالى فيما بعد لأمم من الناس إذا أنت تقدمت في السن ورجعت إليهم. فاجتهدوا وفقكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على كل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، إنه جواد كريم.